يسر مجموعة سيدني أن تقدم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم السبت الثاني من شهر رجب من عام 40 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الشيخة خديجة بغلف بحي النسيم في جدة. في هذه المحاضرة التي بعنوان خطر التنظيمات الإرهابية وأثرها على الفرد والمجتمع. وقبل أن أبدأ في هذه المحاضرة وذكر عناصرها، أريد أن أسجل شكري وتقديري للجهود الطيبة المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، ومن كل سوء وقاه، سائلا الله له المزيد من التوفيق والهدى والرشاد والسداد. كما أشكر الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة على جهودهم وتنسيقهم لهذا اللقاء، جعل الله جهودهم في موازين حسناتهم. وكذا الشكر موصول للإخوة القائمين على رعاية شؤون الدعوة في هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم سائر الأعمال الصالحة ويجعلها في موازين الحسنات. هذه المحاضرة خطر التنظيمات الإرهابية وأثرها على الفرد والمجتمع، أدرتها على عناصر. العنصر الأول أن التفرق والاختلاف واقع في هذه الأمة. والعنصر الثاني أن أصحاب التفرق والاختلاف واقعون تحت الوعيد الوارد في هذا الحديث، وهم على خطر شديد، وأن تفرقهم من أسوأ أنواع التفرق. ثالثا، هذه التنظيمات هي من نتاج الحزبيات التي تعقد الولاءات البدعية. رابعا، الكلام عن معنى التنظيمات الإرهابية. ثم في خامسا، سأذكر خطورة هذه التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع، ثم أختم إن شاء الله هذه المحاضرة بكلمة لابن حزم في آخر كتابه الفصل في الملل والنحل. نبدأ مع العنصر الأول من عناصر هذه المحاضرة، وهو الكلام عن التفرق والاختلاف وأنه واقع في هذه الأمة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ذكره مالك والحاكم في المستدرك وهو بمجموعة الطرق حسن لغيره، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذه هي المحجة البيضاء، التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحجة البيضاء أعاد الرسول ذكرها بمعنى آخر في حديث معاوية ابن أبي سفيان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة أو هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وفي رواية قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، المقصود به فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه الجماعة، جماعة الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما تفسره الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي. هذه المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وسيقع الخلاف في هذه الأمة، أو وقع الخلاف في هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: ستفترق هذه الأمة أو هذه الملة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالتفرق والاختلاف حاصل، والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي هو أو هذا السبيل هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. هذه المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. ننتقل للعنصر الثاني: من خالف هذه المحجة، من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من خرج عن الجماعة فقد هلك، وهلاكه أنه متوعد بأن يكون في النار، قال: كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق المخالفة لما عليه الجماعة، المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، متوعدة بأنها من أهل النار. وما معنى أنها متوعدة بذلك؟ أي أن هذا عذابها إذا شاء الله أن هذا عذابها إذا شاء الله أن يعذبها، وإلا يغفر لها سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل هذه الفرق متوعدة بهذا العذاب، أنها من أهل النار، كلها في النار إلا واحدة. ولذلك لقبت هذه الفرقة الواحدة بأنها هي الفرقة الناجية، هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. من هي هذه الطائفة؟ هم الذين تمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الذين يأخذون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الفرق وهذه الجماعات التي خالفت ما كان عليه الرسول وأصحابه شاققت الرسول وخرجت عن سبيل المؤمنين، فماذا توعدهم الله؟ قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ننتقل إلى العنصر الثالث: إذا عرفنا أن أهل التفرق والاختلاف متوعدون بهذا العذاب، أنهم من أهل النار لأنهم خالفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاعلموا أن هذه الفرقة أو هذه الفرق التي خالفت ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها مآلها إلى الخروج على المسلمين بالسيف، وهذا أسوأ الخروج، هذا أسوأ الخروج. ولذلك تعتبر الحزبيات التي تعقد عليها الولاءات في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات، فيكون جماعة ولاؤها لمؤسسها، كل ما يقوله مؤسسه هو شرعهم وهو دينهم، لا ينظرون إلى سنة الرسول، لا ينظرون إلى ما كان عليه السلف الصالح، النظر كله إلى هذا المؤسس وإلى هذا المرشد وإلى هذا المكون لهم. فهم قد اتخذوا حزبية يوالون عليها ويعادون عليها، فهم يوالون من كان معهم ويعادون من ليس معهم. فهؤلاء من أهل التحزب ومن أهل التفرق يدخلون في هذا الحديث ومتوعدون بأنهم في النار. من أسوأ ما فيهم أن مآلهم إلى الخروج على جماعة المسلمين بالسيف، وهذا أسوأ صور الخروج على جماعة المسلمين. يقول الأوزاعي عن أحد العلماء كان في وقته، يقول: جاءنا بواحدة فسكتنا، وجاءنا بالثانية فسكتنا، فلما جاءنا بالسيف على أمة محمد لم نسكت وتكلمنا. وهذه الجماعات والأحزاب الآن تمارس رفع السيف على أمة محمد. طبعا بدل السيف السلاح، الرشاشات والتفجيرات والقنابل وغيرها، الآن هي تستعمل هذا السبيل على أمة محمد. ولا تظن هذا الكلام أنا أقوله، بل ورد عن بعض السلف من التابعين أنه أشار إلى هذا المعنى. فجاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، توفي سنة 104 هجرية، من التابعين، يقول: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. وفي رواية عنه يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا، يعني النفاق كان أنواع، وتلا: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله نصدقن ولنكونن من الصالحين. ثم ذكر آية أخرى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم ذكر آية أخرى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال سفيان الثوري: أما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض وبالشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، وكل أهل هوى، فإنهم يرون السيف على أهل القبلة. إذن هذه القضية خطيرة. هؤلاء أهل البدع الضلالات، أهل الأهواء، الذين يجعلون لهم مبدأ أو شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يوالون عليه ويعادون عليه، سيكون مآلهم إلى إيش؟ إلى السيف، يحملونه على أمة محمد، لأنهم في النهاية سيرون أن من لا يوافقهم على ما هم عليه كافر، وأن من وافقهم هو المسلم، فمآلهم إلى حمل السيف على هذه الأمة. وهذا أخطر ما يكون في أمر التحزب والتفرق والاختلاف عن جماعة أهل السنة والجماعة، هذا أخطر ما في هذا الموضوع، حمل السيف على هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المصير، قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا أمر خطير سيقع في هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما يعني يرون السيف أو يحملون السيف كلما طلع لهم قرن قطع، حتى يلحقوا آخرهم بالدجال. هؤلاء هم أهل التفرق والاختلاف وأهل التحزب، الذين يخالفون أهل السنة والجماعة، يخرجون عن جماعة المسلمين، ليس فقط في الناحية العلمية، بل يرون السيف حتى على جماعة المسلمين عامة. قال ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لست منهم في شيء، وإنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 8. إذن هذا العنصر الثالث، أن هذه التنظيمات الإرهابية مبدأها ولاءات حزبية، وكل ولاء حزبي سيؤدي إلى حمل السيف على هذه الأمة يوما ما. ولذلك الإنسان لا يغتر جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود، وانتبهوا للإشارة النبوية، جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم خط على جانب الخط خطوطا صغيرة، وأشار إلى الخط الطويل وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وإن هذا سبيلي، من تبعني فيه دخل الجنة، وإن هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار. لاحظ الرسم، خط طويل معناته طريق الدعوة إيش؟ طريق الدعوة وطريق الرسول وطريق السنة والجماعة، طريق فيه طول ومشقة ولا غروة في ذلك، فإن هذا الطريق طريق الجنة، وكل طريق يؤدي إلى الجنة محفوف بالمكاره، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. أما الطرق الأخرى طرق قصيرة، وهذا مما يزينها في قلوب أتباعها وأصحابها الذين يسلكونها، يرون أن الطريق قصير والمدى فيه بعيد، لكن لاحظ الرسم، خط خطوطا قصيرة. لو تطالع أول بداية الخط عن هذا الخط عن الصراط المستقيم، الخلاف فيه يسير، ثم يمتد حتى يسير الخط المستقيم كده، هو يسير كده في بدايته، يسير نقطة يسيرة، ثم تمتد كلما امتدت فارقت الخط الصراط المستقيم. وهذا هو حال أهل الجماعات والفرق والتخلف والافتراق والتفرق، فإنهم يبدأون بأمور يسيرة حتى لا يتبين للسالك في أولها أن هناك فرقا كبيرا بين ما هو عليه وبين الصراط المستقيم، لكن لا يلبث، يستمر في هذا الخط ويمشي 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 حتى في النهاية يتجه كده والصراط المستقيم هكذا. هذا معنى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضحه بهذا الرسم. فعلى المسلم أن لا يغتر بعض هذه الحزبيات وبعض هذه الجماعات المفارقة لأهل السنة والجماعة، في بدايتها يظهر لك أنها قريبة من الصراط المستقيم، بل قد تكون ملتصقة في البداية بالصراط المستقيم، لكن لا تلبث تختلف وتمتد 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 حتى تصير طريق آخر غير الصراط المستقيم. إذن لابد أن ينتبه المسلم لهذا الأمر، ينتبه المسلم لهذا الأمر. وهؤلاء لهم أمارات، من أماراتهم أنهم يتبعون الشبهات، من أماراتهم أنهم يتبعون المشتبه من الآيات ومن الأحاديث، من أماراتهم أنهم يتحزبون ويكون لهم مقالة فيما بينهم ينعزلون بها عن سائر الناس، من أماراتهم أنهم لهم مبادئ وأسس غير طريقة أهل السنة والجماعة، قد يصل بهم الأمر إلى درجة أن يعتزلوا جماعة المسلمين، وقد يصل بهم الأمر إلى أن يخرجوا إلى الفلوات وإلى الجبال وإلى الصحراوات، كما بدأت جماعة شكري مصطفى، جماعة التكفير والهجرة، وهكذا تجي الصور متعددة لهذا الأمر. وهذه الحزبيات والتنظيمات، ننتقل إلى العنصر الرابع، التنظيمات الإرهابية، قلنا الحزبيات والولاءات تؤدي إلى التنظيمات الإرهابية. ما هو التنظيم الإرهابي؟ لو جاء واحد سألنا قال: أنت جالس تتكلم عن التنظيم الإرهابي، ما هو التنظيم الإرهابي؟ إلا أنت تقول أنه طريقه هذه الحزبيات والولاءات البدعية، فقول: التنظيمات الإرهابية هم جماعة يتعاونون على تحقيق أهداف لهم، فيها عدوان بغير حق على الناس المسلمين وغيرهم الآمنين، يعتدون عليهم في دمائهم وأديانهم وعقولهم وعروضهم وأموالهم، يجتمعون ويخططون للاعتداء على المسلمين في هذه الأمور. وهذا المعنى اللي هو العدوان على الناس بغير حق في أنفسهم ودينهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، هذا هو تعريف الإرهاب الذي اتفق عليه المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي. فالتنظيمات الإرهابية جماعة تتعاون على تحقيق هذا العدوان، تجعل هذا هدفها، بدعوات براقة خداعة، مثلا تحكيم شرع الله، مثلا إعادة الحكومة الإسلامية، يطرح أمور يعلم أن عوام الناس يصدقونها ويرون أنها حق، فيطرح مبادئ فيها خلل غير صحيحة بتصوراتهم هم، بطريقتهم هم، لا كما أراد الله وأراد رسوله بفهم السلف الصالح، فيأتون بهذه الأمور ويضللونها بمعاني شرعية، مثلا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، من باب السعي لإقامة حكومة إسلامية، من باب السعي لإقامة دولة إسلامية، من باب السعي لتحكيم شرع الله، يأتون بمثل هذه المبادئ، ثم تعال وانظر إلى تصرفاتهم تجدها تصرفات لا توافق الكتاب ولا توافق السنة ولا توافق العقل ولا توافق أي شريعة يريد الإنسان أن يجعلها بين الناس. كما قال الشيخ عبد المحسن العباد في بعض كتاباته يستنكر على هذه التنظيمات الإرهابية، كتاب له سماه بأي عقل وبأي دين تفعلون هذا الذي تفعلون؟ لا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر بعض الجماعات التي خرجت في زمن دولة بني أمية، مثل جماعة ابن الأشعث وغيرهم ممن خرج في ذلك الوقت، وخروجهم على من؟ على طاغية من الطغاة اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي. مع ذلك السلف سموا هذا الخروج فتنة وحذروا منه، ونتج عن هذا الخروج أفعال كثيرة قتل فيها الناس وهدمت فيها البيوت وأوضعت فيها المصالح. فقال ابن تيمية في ختام الكلام، قال: فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، لا دينا أقاموا، ما قاموا دين ولا دنيا حفظوا، بل أفسدوا الدين والدنيا على الناس. أصبح الإنسان بسبة هذه الحركات وبسبة هذه الأمور لا يأمن على دينه فلا يستطيع يخرج المسجد، لا يأمن على عرضه فلا يستطيع يترك بيته في البيت، أهله في البيت، لا يأمن على نفسه إذا خرج إلى السوق، لا يأمن على ولده أن يذهب إلى الكتاتيب وإلى المدارس، لا يأمن على أمواله، لا يأمن على أي شيء. فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، هذا حال هؤلاء في خروجهم على أهل السنة والجماعة. فعملهم في حقيقته فساد، عملهم في حقيقته فساد، والله لا يحب المفسدين. يقول تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والجنة اللي هم يريدونها الله وعدها للمصلحين ولم يوعدها للمفسدين. يقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بل السعي في الأرض بالفساد هو طريقة اليهود، كما ذكر الله عز وجل، قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فهم خوارج يسعون في الأرض فسادا، هذه التنظيمات الإرهابية وتوصيفها الشرعي أنهم خوارج. جاء في الحديث طبعا خوارج لأنهم خرجوا على أهل السنة والجماعة في الناحية العلمية وحملوا السيف على جماعة المسلمين، فهم خوارج. جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزهيبة في تربتها، يعني ذهب في ترابه، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مشاجع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغيظت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبهة كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله. وفي رواية قال: يا محمد أعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ فيأمنني أهل الأرض ولا تأمنوني. وفي رواية: فيأمنني أهل السماء والأرض ولا تأمنوني. فأراد خالد بن الوليد أن يقتله. يقول: فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد حديث رقم 7432. أقول بل هم اليوم يتعاونون مع النصارى واليهود ضد أهل الإسلام، ويستبيحون قتل الإسلام أهل الإسلام ويدعون الكفار. بل هم اليوم أداة لتنفيذ خطة من أعداء الإسلام ضد بلاد الإسلام. أعداء الإسلام أخوف ما يخافونه اليوم أن تعود اليقظة والصحوة لأهل الإسلام، أن يعود أهل الإسلام إلى سيرتهم الأولى التي يعلمون أنهم لا يستطيعون أمامها شيء إذا قامت. هم يريدون أن يستمر هذا الرجل المسلم في سباته في نومه، لا يريدونه أن ينهض. فبماذا يشغلونه؟ يشغلونه بهذه المناوشات. فجاءت هذه الجماعات ولهم يد في نشأتها. ترى الجماعات الحزبية المعاصرة ومنها جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 ميلادية، كان للاستعمار الإنجليزي، للمستعمر الإنجليزي يد فيها، وبعد كده للسفارة الأمريكية يد فيها في نشأة الإخوان وإمدادهم بالمال. ليش يدعمونها بالمال؟ ليش يتفقوا ويخططوا معهم؟ لأنهم رأوا أن هذه الجماعة تخطط أو تعمل بعمل يتحقق فيه نقطة التقاء بين أهدافهم الاستعمارية وبين أهداف هذه الجماعة المنحرفة عن الصراط المستقيم. فحصل الدعم من أجل هذا، حصل الدعم من أجل هذا الذي حصل. ومعلوم أن جماعة الإخوان المسلمين هي الرحم الذي انطلق منه في العصر الحديث كل الجماعات التنظيمات الإرهابية التي تكفر، القاعدة، النصرة، داعش. من يتذكر صورة ذاك الداعش الذي يظهر بعض كتب منظري جماعة الإخوان المسلمين كسيد قطب وغيرها ليقول إن نحن هذه جماعتنا وهذا امتدادنا؟ من لم يقرأ المقالات التي كتبها، المذكرات التي كتبها أيمن الظواهري وهو من القاعدة، ويتحدث أن هذا الذي ينفذه هو المخطط الذي كان عليه سيد قطب وجماعة الإخوان المسلمين وإلى آخره. جماعات إرهابية ومنظمات إرهابية تقود الأمة الإسلامية إلى أمور تتفق وتلتقي مع مخطط المستعمر، مع مخطط أعداء الدين والملة. فصاروا هم يمدونهم بالسلاح ويمدونهم بالدعم ويغطوا عليهم. بعض المحللين السياسيين يقول ألغي الآن اسم مسمى الجماعة القاعدة وأظهروا داعش. يقول ليش؟ يقول لأنه بعد فترة سيكون هناك محاكمة ومطالبة دولية للقاعدة إذا ما استمرت، ومساءلة دولية، فغيروا الاسم وجابوا جماعة باسم ثاني جديد، وبعد فترة راح يغيروا الاسم وتستمر على نفس النهج وعلى نفس الأهداف في الأصل من أجل إشغال المسلمين وتفتيتهم. أتذكرت قصة، وقف القطار في محطة فصعد مزارع معه كيس ووضع الكيس بين رجوله ومعه عصاية. لاحظ اللي جالس جنب المزارع ومعه هذا الكيس أن المزارع كل ما تصير حركة في الكيس يضرب بالعصاية، فيهدأ، يبدو أن هناك حيوانات في الكيس، فيهدأ الذي في الكيس، يرجع شوية تتحرك فيرجع هذا يضربها. فقال له ليش أنت كده تسوي؟ إيش هذا؟ قال هذه يا شيخ في إيران أريد أن أوديها لمعمل تجارب في المدينة يستفيدوا منها وأنا أبيعها لهم. قال طب ليش تضرب كل ما تحركت؟ قال هذه إذا تحركت راح تقرض الكيس وتخرج، وأنا ما أريدها تخرج، كل شوية أضربها. ترى هذا الحال هو السياسة نفسها التي تستعملها القوى الاستعمارية في بلادنا الإسلامية. لا يريدون لنا أن ننهض. ترى والله ولا فخر، ويمكن تصدقوني أو صدق أو لا تصدق، أحسن عقول في العالم عقولنا المسلمين، عقول شبابنا. أحسن ثقافة ثقافتنا، أصولنا ما هي زي أصولهم، أخلاقنا ما هي زي أخلاقهم. أحسن أمة في العالم اليوم إلا ينظر لها إنه هي ممكن تسود العالم هي أمة المسلمين. أقولها ولا فخر، بل أقول لك شيء، في عندهم شيء تسمعوه بأمديكم، إسلام فوبيا، تسمعوه بهذا عند الغربيين، ترى إسلام فوبيا هذا لأهل الغرب والأمريكا، إلا أمريكا والغرب يفكروا فيه، ترى له ما يسوغه. إيش أهم سبب؟ أهم سبب يا شباب أن أمة الإسلام في العالم الإسلامي أمة شابة فتية، شبابها 70% منهم، 75% من أمة الإسلام شباب، بينما دول الغرب الأوروبي وأمريكا 80% شيبان، 20% شباب. احنا أمة فتية. ثاني شيء، غير انه أمة فتية، أمة كثيرة ما شاء الله، نسبة التكاثر في أمة الإسلام ما شاء الله في أعلى نسبة، بينما هم بحسب نسب التكاثر هم إلى انتهاء، إلى إبادة، إلى نهاية، ما عندهم تكاثر. يقول لك النسبة المطلوبة للتكاثر 1.5 أو 2، هم أقل من 1.5، حتى 1 يمكن. فإحنا كل مقومات القيادة والريادة في العالم فينا. هؤلاء الآن الاستعمارين يخططوا، هم يخططوا ويمكروا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نورهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم متوسدا تحت ظل الكعبة في العهد المكي، في زمن كان الرسول في مكة، فجاء إليه بعض المسلمين من الصحابة، قالوا يا رسول الله أما ترى إلى قريش وما تعمله فينا من الأذى، يعني مرنا بالجهاد، مرنا نقاتل. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متوكئا، فجلس فقال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه لكي يترك هذا الأمر فلا يتركه حتى يقتل. قال والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. ترى ديننا سينتشر رغما عنهم ورغما عن كل كيدهم ورغما عن كل مكرهم، سينتشر. أما قال الرسول كلما طلع لهم قرن قطع، هذه التنظيمات الإرهابية بإذن الله كلما تطلع تقطع، وآخرهم إلى الدجال، لكن أهل الإسلام بإذن الله سيقومون. الآن إحنا حالنا اليوم إننا لابد أن نحذر من هذه التنظيمات الإرهابية وهذا العنصر الأخير، ونبين خطرها حتى لا يتأثر الناس بها ويحذروها، ويحذروا في من يعولون أن يبعدوهم عن كل مؤثر يوقعهم في شر هذه التنظيمات الإرهابية. فأقول أعمال التنظيمات الإرهابية هذه، أعمال التنظيمات الإرهابية هذه تعارض مقاصد الشريعة كلها. الشريعة الإسلامية تدور على 5 مقاصد. المقصد الأول تحقيق العبودية لله. المقصد الثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. المقصد الثالث التيسير والرحمة في التشريعات. المقصد الرابع حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مراتب الإحسان. المقصد الخامس حفظ الجماعة والأمة. هذه 5 مقاصد دعا الإسلام والتشاريع، يدعو الإسلام والتشاريع إلى مراعاتها. المقصد الأول تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. هؤلاء بتصرفاتهم وبطريقتهم التي يمشون عليها في تقتيل الناس وإرهابهم وإرعابهم إلى آخرهم، شوهوا صورة الدين، شوهوا صورة الإسلام، شوهوا حقيقة الدين أمام الناس. وما هو بعيد أن الاستخبارات الأوروبية من أسباب دعمها لهؤلاء من أجل أن تخلق هذا الخوف من الإسلام عند الناس، عند الأوروبيين، فما يعود يدخل للإسلام. ما قلت لكم قبل قليل أن الله متم نوره ولو كره الكافرون، هم سعوا إلى هذا، ولكن الواقع حصل بالعكس، نتيجة عكسية. سار الناس في أوروبا وفي أمريكا يبغوا يشوفوا إيش هذا الدين الذي كذا، فينظر إلى الدين وإلى محاسنه، فيعرفوا أن هؤلاء خطأ وأن الصواب اتباع هذا الدين فيسلموا. فبالعكس كثر الداخلون في الدين، كثر الذين يدخلون في الدين بعد هذه الأحداث، مثل أحداث 11 من سبتمبر وغيرها. فهم بطريقتهم يعارضون المقصد الأول، ينفرون الناس من الدين ولا يحققون عبادة الدين، بل بسببهم تتعطل المساجد، تتعطل دور العبادة، تتعطل أمور الدعوة وانتشارها في أرجاء الأرض. ومع ذلك نقول ربنا متم نوره ولو كره الكافرون. وبسبب أعمالهم الإسلام جاء بجلب المقاصد، جلب المصالح وتكسيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. ومن ذلك حفظ الضروريات الخمس: حفظ النفس والعرض والدين والعقل والمال. هذه الضروريات الخمس وحفظها. هم بتصرفاتهم قتلوا الأنفس، قتلوا الناس وأرعبوهم. هم استباحوا الأعراض بأفعالهم وبأمورهم التي يجلبونها أينما حلوا. هم دمروا أملاك الناس وأضاعوا أموالهم وعطلوها. هم إذا قصرت عندهم المادة يتاجرون بالمخدرات وبالأفيون وبنحوها، فصاروا يفسدون العقول، يفسدون العقول بهذه المخدرات، ويفسدون العقول بالأفكار الضالة المنحرفة. وأيضا صاروا مع هذا جميعهم يعني أضاعوا هذه المقاصد الخمسة التي جاء بها الرسول صلى الله، أو جاءت بها هذه الشريعة، اللي هي الضروريات الخمس، اللي هي حفظ الدم وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. أضاعوا كل هذه الأمور، أضاعوا كل هذه الأمور، وتحقق في تصرفاتهم التي يفعلونها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، بأنهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاستعملهم أعداء الدين لتحقيق خططهم وأهدافهم ضد بلاد المسلمين والمسلمين، وشوهوا صورة الإسلام، وصاروا حربا على الدين. وفي جانب حفظ المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها، أضاعوا حفظ الأنفس فقتلوا ومثلوا بالناس الذين ليس معهم بصورة بشعة، وحاربوا الدين فشوهوا صورته وعارضوا مبادئ الإسلام وجعلوها طائفية مقيتة، وأضاعوا العقول بما ينشرونه من أفكار بل ومخدرات وحشيش، وانتهكوا الأعراض في كل أرض حلت فيها هذه التنظيمات، وسلبوا الأموال في كل بلد دخلوا إليها، وفرقوا جماعة المسلمين فلم يحفظوا الأمة ولا الجماعة، وغلب السفاسف الأخلاق وذميمها بتصرفاتهم الهوجاء وتحركاتهم الرعناء. وقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وتسللوا من خلال مواقع التواصل وبعض الألعاب إلى عقول الأطفال والشباب، فغرروا بهم وجندوهم لأفكارهم، فصرت تسمع أن شابا قتل ابن عمه، وآخر قتل أمه وأباه، وآخر يقتل جنديا يسهر في خدمة دينه ووطنه، وآخر يقتل جاره. وهذا والله أعلم قد يكون في بداية الهرج الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة هرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل القتل. قال بعض المسلمين: يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنى عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال أبو موسى الأشعري: وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لا مال علينا ولا دم، لا مال ولا دم. أخرجه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. هذه التنظيمات بثت الخوف بين الناس وروعت الآمنين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه مسلم. أقول إذا كان مجرد الإشارة إلى أخيك المسلم بحديدة تروعه وتخوفه حتى لو على سبيل المزح، حتى لو على سبيل المزح، يلعنك الله وتلعنك الملائكة، فما بالك بمن يحمل عليهم السلاح؟ ما بالك بمن لا يقتصر على حمل السلاح بل يطلق عليهم النار ويهدم عليهم بيوتهم ويرمي عليهم المتفجرات؟ ما بالك بمن يفعل هذه الأمور، يروع الإسلام ويروع المسلمين ويروع الآمنين بصورة تنافي هذا الدين؟ وقد يستبيح بعضهم هذا الفعل، يقول: هذه أنا أفعلها مع الكفار. فنقول: يا أخي، هؤلاء أهل عهد، ما داموا في بلاد المسلمين فهم أهل عهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يروح ريحها وإن لم يروح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فكيف يستبيح الإنسان أن يفعل مثل هذه الأمور؟ أقول: بل غيروا وحرفوا مفاهيم شرعية، فالتوحيد صار عندهم مجرد الإقرار بالله خالقا، والدين صار عندهم هو ما يمليه عليه مرشدهم وجماعتهم وتنظيمهم، بل والسمع والطاعة لولاة الأمور هي السمع والطاعة للتنظيم والجماعة، وما عاد لولاة الأمر شيء يذكر، والإسلام هو ما هم عليه، أما ما عليه عامة الناس فهو جاهلية منذ القرن 20. أما الأمر بمعروف النهي عن المنكر فصار عندهم هو أصل الدين بالصورة التي هم يطبقونها، وصارت الحرية عندهم قبل الشريعة، وصارت المظاهرات والخروج على ولاة أمر المسلمين من الأمر بمعروف النهي عن المنكر، وحب الوطن عندهم والوطنية صار عندهم وثنية، وصار الدين عندهم سياسة، ومن لا يشارك في السياسة مقصر في القيام بالدين، وأهل الحل والعقد عندهم هم الجماهير، بل جماهير العامة هم أهل الإجماع، وأصل الولاء والبراء ليس هو الحب في الله والبغض في الله، بل هو الانتماء للحزب وللتنظيم وللجماعة. وأصبح عندهم خلافنا مع الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون في أم المؤمنين عائشة وباقي الصحابة، ويطعنون في أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، أصبح خلافنا مع هؤلاء الرافضة خلاف شكلي يسير. وهكذا في قائمة طويلة من الانحرافات التي قررها هؤلاء بحسب تنظيماتهم الحزبية الإرهابية، وهذا جميعه يبين خطر هذه التنظيمات وهذه الجماعات الحزبية. وأختم بأن هؤلاء جميعهم متوعدون بأنهم في النار، وهم يعتدون على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق، ويسعون في الأرض فسادا، ولا ينصحون لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم، وأنهم حرب على مقاصد الدين، ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. قال ابن حزم، وهو ختام الكلام: اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. فالله الله أيها المسلمون، تحفظوا بدينكم، ونحن نجمع لكم بعون الله تعالى الكلام في ذلك. الزموا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصرا عصرا، إلى الذين طلبوا الأثر فلزموا الأثر، ودعوا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه، وهو ختام هذه المحاضرة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعت الأذان؟ أذن ولا لسه؟ طيب، إذا تبغوا أسئلة، في أسئلة.
شكر الله لك صبرت الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعاقبكم ويجزيكم خيرا ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
وإياكم.
هنا بعض الأسئلة. أحسن الله إليك، يقول السائل: ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟
البغاة جماعة من المسلمين لهم منع، لهم منع، رفعوا السيف على ولي الأمر بدعوى إصلاح بعض الفساد والمنكر الذي يرونه. إذن هم ناس تأولوا في الدين أمور، رأوها على ولي أمر المسلمين، فرفعوا السيف عليه بالمنعة التي لديهم، جماعة لديهم منعة برغبة الإصلاح، فهم لم يستحلوا دماء المسلمين، إنما رفعوا السيف بدعوى أنهم بهذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون الأمر. فالبغاة خوارج من جهة أنهم خرجوا على ولي الأمر، وليس خوارج من جهة أنهم لم يستحلوا دماء المسلمين، فهم بغاة من هذا المعنى. طيب ما الواجب على المسلمين تجاه البغاة؟ أقول الواجب على عامة المسلمين أن يقفوا مع ولي أمرهم ما دام لم يظهر عليه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فعليهم أن يقفوا معه وأن يعاونوه في القضاء على هذه الطائفة الباغية التي خرجت عليه بالسيف، خرجت عليه بالسيف. أما الخوارج فهم طوائف يجمعهم أمور، منها أنهم يكفرون الناس بالمعاصي، منهم فرق تكفر بخصوص الكبائر، ومنهم فرق تكفر بأي معصية، لأنهم يرون أن الإيمان شكل واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لا يقبل النقص، فإذا أنقص الإيمان المسلم إيمانه بمعصية زال إيمانه وبالتالي هو كافر، فهم يكفرون أهل المعاصي عموما على أساس أنه فرقة منهم على هذا، أو يكفرون أهل الكبائر من هذه الأمة، ويرون السيف عليهم لأنهم مداموا يرونهم كفارا فإنهم يرون السيف على عموم المسلمين. ثم لهم بعد ذلك عقائد تختلف بحسب الفرقة، لأنه نفس الخوارج افترقوا إلى فرق، منهم الأباضية ومنهم الجاحظية ومنهم الأزارقة ومنهم القاعدية، مجموعة فرق تجدها في كتب الفرق عن الخوارج. فالخوارج هذه عقائدهم، وهم يختلفوا بذلك عن البغاة، يشتركوا مع البغاة في الخروج بالسيف، لكن البغاة خروجهم على الإمام، والخوارج خروجهم على جماعة المسلمين. فكل باغي خارجي، وليس كل خارجي باغي، لأنه هذا أزود، هذا الخارجي أكثر من الباغي، خلاص، لأنه أصلا ما هو متأول. أما حتى بعض العلماء قال البغاء قالوا يخرجون على ولي الأمر، قال قوم أهل منعة يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائغ، بتأويل سائغ يقاتلونه عليه، بس على ولي الأمر مو على عموم المسلمين. فمن هذه الجهة هم خوارج، لكن من الجهات الأخرى لا، الخوارج غير البغاة. واضح؟ طيب.
حسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل التعامل مع اليهود وما يسمى اليوم بالتطبيع يعتبر ناقض لمواقف الإسلام؟ وهل يجوز التعامل معهم في الأمور السياسية من العاصمة والمصالح؟
هذه من المعاني التي حرفتها الحزبيات والجماعات. ولا تعال تأمل ديننا هناك هناك هناك، تعال تأمل ديننا، ديننا أباح لنا الزواج بالكتابية ولا ما أباح لنا الزواج بالكتابية؟ أباح. طيب ديننا أباح لنا البيع والشراء مع اليهود ولا ما أباح لنا البيع والشراء مع اليهود؟ مات الرسول ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان الرسول يتعامل مع يهود خيبر، صح ولا لا؟ يتعامل معهم، يعني هم يشتغلوا بالزراعة ولنا الربع والنص مما يخرج من مزارعهم، صح ولا لا؟ إذن كان الرسول يتعامل مع اليهود. طيب عندنا في الإسلام في شيء اسمه عهد وذمة ولا ما في شيء اسمه عهد وذمة؟ في، لكن هؤلاء الحزبيات صورت لك أن أي تعامل مع الكفار وأي إدخال لهم إلى بلاد المسلمين وأي تمثيل لهم في بلاد المسلمين هو ينقض أصل الولاء والبراء، لأنه ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو الكفر وأهله، صح ولا لا؟ فهم رأوا أن مجرد تعاملك مع الكفار، مجرد أنك تجعل هناك سفارة لك عندهم وسفارة لهم عندك، مجرد أنهم يأتوا إلى زيارة البلد ويخرجوا اعتبروا إيش؟ مناقض لمبدأ أو لأصل من أصول الإسلام اللي هو إيش؟ أصل البراءة من الكفر وأهله، إنا براء منكم، قالوا هذا مناقض وهذا خطأ، لكن هم صوروا بهذه الصورة علشان بهذه الطريقة إيش يطلع في بالك؟ أنه ما في دولة مسلمة. وهذا الكلام ترى صرح به كبار قادتهم، أغلب الأفكار هذه اللي هم جابوها ترى جابوها من كلام سيد قطب. شوفوا إيش يقول سيد قطب، أقرأ لكم الآن إيش يقول سيد قطب. يقول في كتاب ظلال القرآن صفحة 2122، يقول: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. يقول ما في دولة مسلمة ولا قاعدة مسلمة قاعدتها التعامل بالإسلام، ما في. يقول في كتاب آخر، كتاب اسمه العدالة الاجتماعية صفحة 182، يقول: ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم توقف كذلك. ما في إسلام، عشان كده أخوه كتب جاهلية القرن العشرين، ما في إسلام. فكان يهمهم أن يشوهوا لهذا المبدأ، مبدأ التعامل مع أهل الكتاب ومع الكفار، يظهروا بصورة أنه من النواقض. كيف من النواقض؟ هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة نواقض الإسلام، الناقض الثامن مظاهرة الكفار على المسلمين، وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مرة جاءت مظبوطة صح؟ وجاك أبو محمد المقدسي أحد الشباب، وبعدين دحين صار كبير، لكن لما ألف رسالته ألف رسالة سماها ملة إبراهيم، كلها تدور على أن هذا الناقض وقعت في جميع الدول الإسلام التي تنتسب للإسلام، فكلها إسلامها باطل. ليش؟ لأنهم يتعاملوا مع الكفار، وهذا غلط، هذا غلط. التعامل مع الكفار مع أهل الكتاب في الأمور الظاهرة مما شرعه الدين، ولا كيف نتزوج منهم؟ معناته ديننا يبغانا ننقض إسلامنا، كيف نتزوج من اليهود والنصارى إذا الله أباح؟ كيف؟ وهذا كذا كلامه. إذن الدين لا يعارض أن تتعامل في المعاملة الظاهرة مع الكفار، لا يعارض أن يكون بيننا وبينهم سفارات، لا يعارض أن يكون تطبيع. ترى منع التطبيع، منع التطبيع الذي اتخذته الدول الإسلامية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، ما هو قضية من أجل الدين، لا لا، احنا براء ان شاء الله من دين الكفار كله، اليهودية والنصرانية واي دين اخر. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. ولذلك يذكر في سيرة الملك عبد العزيز الله يرحمه ان احد الاخوان اللي كانوا في ذاك الوقت اللي على مثل بعض هذه الافكار جاء كانوا يعترض، فلما دخل على مجلس الملك كأنه هاب يهرجه، فكلموه أنه جايك عشان كذا. فقام الملك، كان الصلاة المغرب، قام أما الناس وصلى وقرأ: قل يا أيها، اللي يبغي يبين إحنا ترى إحنا ما لنا علاقة في محبة دينهم ولا لنا علاقة في نصرة دينهم، وهذا هو مناط التكفير في الولاء والبراء الذي ينافي الإسلام. أما التعامل معهم بغير محبة دينهم وبغير نصرة دينهم فهذا لا حرج فيه، يدور على الأحكام الشرعية الخمسة، ترى يكون واجب. إيش رأيك أنك تتعامل مع الكفار بالطيب ويكون تعاملك واجب؟ كيف؟ أقول لك، أنا أذكر لك أمثلة. مثلا إذا كان والديك كفار، بسلامتكم، إذا كان الرجل له والدان كفار، من الواجب شرعا أن يحسن إليهم؟ طيب. ثانيا مثلا إذا كان الكافر مظلوم، الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مع مين؟ مع القوم اللي انتم تشنؤونهم اللي هم مين؟ الكفار، صح ولا لا؟ بل الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، صح ولا لا؟ فإذا طبعا بقية الأحكام الخمسة تجدها بتوسع في رسالة عندي اسمها الولاء والبراء، تبحث عنها في النت إن شاء الله تلاقيها، تلاقي فيها تفاصيل هذه المسألة. إذن قضية منع التطبيع هي قضية سياسية، موقف سياسي، ما هو موقف ديني. واللي احنا مطبعين مع أمريكا ومع فرنسا ومع بريطانيا ومع الدول كلها الكافرة، قضية إسرائيل واليهود موقف سياسي، دعما للقضية الفلسطينية. إذا حلت القضية أو رأوا أنه من المصلحة أن لا يكون هناك أن يكون هناك تطبيع في الأمر عادي في الناحية الشرعية، ما في شيء. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله لما أفتى في قضية الصلح مع أهل مع اليهود في فلسطين، لما أفتى في قضية الصلح مع فلسطين واعترض يوسف القرضاوي، رد عليه الشيخ بن باز برد علمي رصين موجود في فتاوى الشيخ بن باز، قال ما المانع أن يصطلحوا معهم ما دام هم ما هم قادرين على أن يسترجعوا البلد ولا قادر الدول أن تدعمهم لاسترجاع هذه البلد. طبعا لا أحد يقول لي على الهامش ليش دول الإسلام ما تدعمهم، دول الإسلام دعمتهم، ولكن لقوا في النهاية أنهم ما بيقاتلوا إلا في الصهاينة، لقوا نفسهم ما بيقاتلوا جسر جوي من أمريكا إلى فلسطين، لقوا نفسهم بيقاتلوا دولة ما هم قدها، صح ولا لا؟ فكل واحد يعرف قدره، يعني كل واحد يعرف قدره يمشي بالحد اللي هو يقدر عليه. فالقضية إذن في التطبيع وعدم التطبيع تراها موقف سياسي ما هو موقف ديني. الدين لا يمنع إذا في مصلحة وراء رآها ولي الأمر، الدين لا يمنع من ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم وزنكم وثوبة. هذا سائل يقول أحبك
الله. أحبك الله الذي في أحببتنا.
كيف أردت على أن أقول إن نوازل العصر لا نستطيع معها الالتزام بمنهج الرسول الصحابة، بل لا بد من مسالمة العصر، فما هو الحل للتعامل مع مستجدات العصر وفق
كتاب السنة
وبفهم السنة؟
ما قال الكلمة صح، أنا أقول لك الكلمة صح، قال لا نستطيع أن نطبق الإسلام اليوم. والله يقول لا نستطيع أن نطبق الإسلام اليوم، أو الإسلام لا يصلح أن يطبق اليوم مع هذا، هذا رئيس دولة يقال له خليفة المسلمين، يقول هذا الكلام بهذه الصورة كذا يقول، وهذا الكلام خطأ. ديننا ربنا أكمله وجعله صالح لكل زمان ومكان، ومهما حدثت للناس من نوازل أو حوادث إلا ونجد حكمها بإذن الله في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا أمره موكل إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا موكل إلى أهل العلم. أما مثل هذه الكلام فهذا تفسيره تحليله أنه هذا مجرد مسوغ يذكره لكي لا يطبق الدين، خاصة وأن هذا الرجل اللي قال هذا الكلام هو يرفع شعار العلمانية، هو يقول أنا علماني وأنا أدعو إلى العلمانية، ولما وصل الإخوان المسلمون إلى مصر جاءهم قال أنا أدعوكم إلى أن تطبقوا العلمانية، أدعوكم أن تطبقوا العلمانية، والإخوان لما وصلوا إلى الحكم كان شعارهم قبل الوصول الإسلام هو الحل، صار شعارهم بعد الوصول الديمقراطية هي الحل أو الشعب هو الحكم، صارت القضية يعني. ولذلك هذا كله كلام من لا يتبصر بالدين ولا يعلم بالدين، إنما يريد أن يسوغ لنفسه مخالفة الدين والخروج عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلا شرع الله صالح لكل زمان ولكل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هو أفضل كتاب يوضح طرق الحزبية؟
الحزبية هي عدة مبادئ صح؟ ما في كتاب كده جمع كل هذه المبادئ، لكن أنا أدلك على كتابين كلها للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. الكتاب الأول كتاب دعوة الأنبياء، عبارة عن محاضرة، كنت أنا تكلمت مع الشيخ ربيع مرة قلت له هذا الكتاب سبحان الله، قال لي والله يا ولدي هو عبارة عن محاضرة ألقيتها ثم فرغوها لي وزدت عليها، وهذا هو كتاب محاضرة دعوة الأنبياء والرسل، هذا يوضح لك أصل الدعوة على إيش تقوم، ويبين لك الفرق بين دعوة الأنبياء ودعوة أصحاب الجماعات والأحزاب، هذه أول شيء. وكتاب ثاني له اسمه صراط واحد لا عشرات، يرد فيه على عبد الرحمن عبد الخالق برضو للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، في توضيح كبير لأصول الحزبيات في الجماعات المختلفة هذا الكتاب الأول يوضح لك أن دعوة الرسل تقوم على رعاية التوحيد واتباع الرسل والقيام بشرع الله وكذا. والكتاب الثاني يبين لك أن الجماعة التي هي أهل السنة والجماعة هي جماعة واحدة وطريقها واحد وسبيلها واحد، لا طرق متعددة كما يصور أهل الجماعات والأحزاب. أنا كنت جلست مع بعضهم فكان هو متبني فكرة أنه الدين لا يمكن أن يقوم إلا بجهود جماعات متعددة، لا، وهذا الكتاب يرد على هذه الفكرة. خلاص نتوقف نكمل بعد هذا.
حسن الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسيء الظن بالعلماء لأنهم لا يقولون كلمة الحق ويداهلون ولاة الأمر؟ جزاكم الله.
نصيحتي لمن يفعل ذلك ويسيء الظن بالعلماء أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب من ذلك، فإن إساءة الظن لا تجوز في حق المسلم لأخيه المسلم، فما بالك في حق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد سئل بعض المشايخ من هيئة كبار العلماء عن مثل هذا الموضوع فقال: هذا كاذب، ما يدري. ما الذي يدريه؟ لما نذهب نحن ونتكلم وكذا، هل يريد أن نأتي نوقع عنده نقول شوف إحنا رحنا اليوم وتكلمنا وسوينا وعملنا؟ كاذب، يتكلم بما لا يدري ولا يعلم. فنقول نحن الذي نعتقده وينبغي علينا أن نعتمده إحسان الظن بهم، فإنهم حفظهم الله يقومون بالواجب عليهم شرعا، وهم أعلم منا وأفقه منا وأحرص منا في الدين وعلى الدين وعلى المسلمين، وأدرى بأمور نحن لا ندريها. ترى ليس كل ما يعلم يقال. العالم من هيئة كبار العلماء يعلم أشياء أنت ما تدري عنها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما جاء جدة عندكم هنا في مسجد الأمير متعب وعلق على محاضرة وكلمة للدكتور سفر الحوالي، كان من ضمن الكلام اللي قاله قال: ترى ليس كل ما يعلم يقال، فأنت إيش تنتظر من العلماء الكبار؟ كل شيء يقولوا لك هو ما يصير، وليس كل ما يعلم يقال. فهم يتخذوا إجراءاتهم بالوجه الشرعي، ونحن اللي ينبغي علينا أن نحسن الظن بهم، فهم ورثة الأنبياء. والله 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 أقولها، يعني ما أرجو منها شيء إن شاء الله: واللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. أقول: لا أعلم اليوم في الأرض علماء مثل علمائنا في اتباعهم للسنة، وفي سلامة منهجهم، وفي حرصهم على الخير، وفي قيامهم بذلك على أتم وجه. والله على ما أقول شيء، هذا الذي أعتقده، هذا الذي أظنه، وهذا مبلغ علمي. أنا لا أعلم أحد في الدنيا اليوم مثل علماء أنا اليوم في المملكة العربية السعودية. وولاة أمرنا من الحكام والأمراء فإنهم يتعاونون مع هؤلاء العلماء في قيادة سفينة الأمة إلى بر الأمان. ترى يا جماعة إحنا يعني ترى ما إحنا دارين إيش اللي بيصير. ترى عواصف هوجاء هم يتلقوها، مشاكل كبيرة هم يصدوها عنك، أنت تأخذ الزبد والحلى والطيب وهم جالسين واقفين في مثل هذه المواقف وأنت ما تدري عن شيء. فالواجب علينا أن مثل هذه اللوحة اللي تقول لحمة وطن، أن نكون لحمة مع ولاة أمرنا من العلماء ومن الأمراء، ونكون يدا واحدة، وأن لا نسيء الظن بهم، وأن لا نفتح آذاننا للمغرضين يطعنون في ولاة أمرنا من العلماء والأمراء. نعم.
السلام عليكم. يقول شيخنا: من خلال تجربتكم الطويلة مع بعض الشباب في برنامج المناصح، ما هي أهم أسباب الانحراف؟ وكيف يتعرف عليها الشاب ووالده؟
هذا أمر مهم والله، ونقوله للآباء وللأمهات وللناس في البيوت. أخطر شيء رأيناه يؤثر على كان سبب من أسباب تعب الشباب وضلالهم صحبة السوء. صحبة السوء أيها الأب، أيتها الأم، أيتها الأخت، انتبهوا لأولادكم في بيوتكم، انظروا من يصاحبون، انظروا مع من يمشون. احنا اعتدنا، لا تزعلوا مني، ها لا تزعلوا، احنا اعتدنا نشوف الواحد بلحية وثوب قصير، اوه هذا من اهل الجنة على طول، صح؟ بينما الرسول حذرنا من هذول، بينما الرسول حذرنا من هذول، ايش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق الدين سهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، ويقولون من قول خير البرية. هذول هذول، أنت تترك ولدك أنه راح المسجد خلاص انتهى، لا، شوف في المسجد مع مين، ترى المسجد أصبح مصيدا. كم واحد أنصاد بالكم الفترة اللي راحت، اللي كانوا الأئمة بعض الأئمة يقنطوا في المساجد على الأحداث بدون أمر من ولي الأمر ويقنطوا والناس يبكوا، كذا واحد أنصاد بعد القنوت، يشارك في القنوت ويجيله واحد جنبه بلحية، أو شايف اللي سارة ألين يجندوا في النهيئة في الأخير ويروح لسوريا ولا للعراق. فانتبهوا لأولادكم، صحبة السوء، صحبة السوء. كان الناس في وقت من الأوقات صحبة السوء، الحليق، المحشش، المخنث، صح ولا لا؟ الآن ممكن صحبة السوء إنسان بلحية ومقصر ثوبه ويقرأ قرآن ويصلي، فتنتبه، ما عاد تقترب الظاهر. مو معنى هذا أنه لا عاد تثق في صاحب لحية وأنه هذا مظهر مو إسلامي، لا، هذا مظهر صحيح، لكن أصبح هناك الآن من يستغل هذا المظهر في خداع وتغرير الشباب. ترى يا جماعة احنا كلنا 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 في هذه البلاد، والحمد لله، بل أكاد أقول في أغلب البلاد الإسلامية، نحب الدين. في أحد فينا يكره الدين؟ في أحد فينا يكره قال الله قال رسوله؟ في أحد فينا ما يحب شيء يقربك للجنة ويبعدك عن النار؟ كلنا عندنا هذه النقطة، هذا موجود فينا كلنا. أصبح أعداءنا يستغلوا هذا، أصبح أعداءنا يدخلوننا باسم الدين. إحنا منحب اللحية ونحب التوبة القصير ونحب الصلاة ونحب الإنسان اللي يوقف يصلي خاشع. الرسول ذكر من عبادتهم، قال: أحدكم يحقر صلاته جنب صلاتهم ويحقر صيامه جنب صيامهم. فأهم سبب أنا رأيته كان من أسباب الضلالة عدم انتباه الأسرة لصحبة السوء، عدم انتباه الأسرة لصحبة السوء، انجر الولد ويروح الولد وما تدري، وممكن، وهذا سبب ثاني، هذا الولد يأثر على أفراد في الأسرة، يأثر على أمه، يأثر على أخته، فتصبح الأسرة موبوءة. حتى لو الولد راح وقتل، الأسرة تفرخ. ثاني، ومن هنا جاء ظهر خطر الأسرة والحريم اللي في البيوت، جاء خطر الأسرة، واكتشف أنه في مجموعة من النساء فعلا متبنين هذه الأفكار وماشيين في هذا الدرب. فهذا أخطر سبب أو أهم سبب أنا يعني انتبهت له في هذا الموضوع. خلاص إذا سلك هو مع هذا الشخص ووثق في هذا الشخص، يدخله، يبدأ يوريه فيديوهات، يبدأ يوريه، يسمعه أناشيد حماسية، يبدأ ياخده في خرجات، يجرئه شوية، يبعده، يجيبه، يوديه، ياخده تمرين شوية، يوديه شوية، ويطلعه شوية شوية شوية، لين خلاص يقول هي على سوريا ولا على العراق، ولا شوف ايش تنفذ هنا، ولا ما ظهر عندنا هذا اللي يقول له قتل ولد عمه زوج أخته، يقول له تكفى يا سعد، سعد يقول أبايع أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، زي كده صحبة السوء. نعم،
السلام عليكم. هذا السائل يقول: شيخ حفظكم الله، هل يشترط أن يكون الخروج من جماعة معينة حتى نسميه الخوارج، أم أنه لا فرق بين أن يكون الفعل من جماعة أو من عامة البلد كما حدث بما يسمى في الربيع العربي؟
نعم. الخروج عند أهل العلم له معنيان: خروج من عن ما عليه أهل السنة في النواحي العلمية، وخروج على جماعة المسلمين، خروج على جماعة المسلمين. وقد يكون خروج بدون أي حركة، اللي هم يسموهم القاعدية من الخوارج، بس أنه جالس في المسجد أو في البيت يملي قلوب الناس على ولاة الأمر ويدخل فيهم الحقد وغيره. هذه المظاهرات حتى وإن قالوا هي سلمية، هي خروج واعتراض على ولي الأمر بدون سلاح. هم اعتقدوا أنه هذا جائز، بل بعضهم يتعامل مع ولي الأمر وكأنه عامل، يقول والدستور يكفل لنا حرية التظاهر. فالجواب عليهم نقول لهم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا الشرط وإن كان في دستوركم فهو شرط باطل، ما يجوز لكم تسووه. وولي الأمر ما هو عامل عندكم، ما هو خادم عندك تحت يدك أنت على كيفك، ولي أمر استلم هذه البلاد المفروض أنه يقودها. أخطأ تصبر وتتحمل وتناصح بالمعروف بالطريقة الشرعية، تقدم له الرأي والمشورة وتتعاون معاه ألين توصل البلد إلى بر الأمان. أما هؤلاء لا، يطالبوا بشرط باطل حتى وإن كان في الدستور، ثم يخرجوا بأفعال. بعد أحداث 11 من سبتمبر توزعت مقاطع تشرح إيش اللي حصل في المظاهرات، كيف أنه جماعات تسللت أثناء الجموع، طلعوا فوق البيوت وفوق السطوح من أماكن وصاروا يقنصوا الناس ويقتلوا الناس. صح، كل مظاهرة تبدأ سلمية أهلها جهال بنية حسنة، صح، لكن كل مخالفة للسنة تورث شيء أكبر. فيندس بينهم هؤلاء، فإذا رأى العامة الدم عوام جهال، فيثور فيهم حب الثأر ويثور فيهم حب الانتقام، فتصل المظاهرات إلى طريق ممتد لا نهاية له، وما عاد أحد يقدر يوقف العامة. لذلك سلمية ما سلمية، ترى هذا كله كذب، ما في شيء اسمه مظاهرة سلمية، توقف من البداية وتمنع من البداية لأنها خلاف السنة، وأصبر على ولي أمرك حتى يحدث الله أمر آخر. أنا أسألك أنت، لماذا لا تريد ولي الأمر، تريد أن تتظاهر وتخرج؟ قال أريد أن أصلح البلد. طب إذا ترتب على هذه المظاهرات دمار وفساد أكثر مما يحدث لو كان هو موجود، فإيه رأيك؟ قال لا، أنا أريد الكرامة. نقول له يا أخي أنت الآن تقول أنك تريد أن تصلح البلد وتريد أن طب إذا ترتب على فعلك من الفساد أكثر مما لو بقي هو في مكانه، فأيهم أولى؟ لو كنت صادق فأنك تريد مصلحة البلد، فمعناته هي قضية جهل وتهور وخروج لا تصح. إذن الخروج ليس محصورا على السيف، وليس محصورا بجماعة معينة، وليس محصورا بفعل معين. من الخوارج القاعدية ما رفعوا السيف لكن يملأوا قلوب الناس، فهذولا من الخوارج. إذن القضية هي كل أمر يخرج فيه الإنسان عن جماعة أهل السنة والجماعة، أو على ولي الأمر وجماعة المسلمين، بالسيف أو بما يؤدي إلى السيف. نعم. الحين تدري إيش أحدث قلبي؟ أقول متى يقول العبارة الحلوة؟ هذا آخر سؤال.
أحسن الله إليك، نختم بهذا السؤال. يقول: نسمع بعض الناس يتحدث عن وزراء المسؤولين من خارج البلاد، فهل يجوز هذا؟
هذه المسألة يعني يثيرها كثير من الإخوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا وينسرنا ومشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهم. يقول: هذا يشمل كل ولاة أمر في كل بلد. فنقول هذا الكلام صحيح، كل ولاة أمر في كل بلد، لكن إذا كان ولي الأمر في هذه البلد لا يدعو إلى الإسلام بل يدعو إلى ضده ويخطئ وكذا، هل نسكت عن الخطأ ولا نقرر الخطأ؟ هل نسكت ولا نرد على الخطأ؟ الجواب: الخطأ يرد على أي إنسان كائنا من كان، الخطأ يرد ويبطل ولا يقبل، وحتى لو كان اللي قال ولي أمر. ولما جاءت الدولة العبيدية الفاطمية في القرن الثالث والرابع والخامس وبدأت تبتد، العلماء كفروها وتكلموا فيها وحذروا منها وحذروا من أفعالها. وانظروا ما كتبها العلماء عن الدولة العبيدية الفاطمية. إذن القضية قضية أن هناك خطأ، هذا الآن يريد أن يغير معالم الدين، هل نسكت؟ يقول أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح للتطبيق اليوم، نسكت؟ هذا الرجل يقول أنا علماني وأدعو للعلمانية ويدعو البلاد للعلمانية، هل نسكت ونقرر أفعاله وأموره؟ لا، لابد أن ننكر ولابد أن نبين الخطأ أنه خطأ. ما تكلمنا عليه في ذاته، تكلمنا على الأخطاء التي قالها. ليش؟ لأنه في موقع بث لهذه الأفكار ونشر لهذه الأفكار، فالخطأ يرد ولا يقبل من أي أحد. أي أحد قال خطأ وقرر خطأ على الدين فنحن نرده وندفعه ولا نقبله، ولا ندعو الناس إلى الخروج عليه أو عدم الخروج، هذه ما لنا صلاح بها. نحن نتكلم فقط عن المسائل العلمية، نتكلم فقط عن التي تتعلق بديننا، التي تتعلق بديننا، نحن لا نسكت عنها، نبين أنها خطأ ونبين أنها لا تجوز ونحذر من الطريقة التي يدعو إليها، لأنه يدعو إليها باسم الدين، هو يدعو إلى العلمانية باسم الدين، وأن الدين يقرر هذا، فهل نسكت؟ لا لا ما نسكت، نقول هذه علمانية وهذا خلاف الدين وليس من الدين ولا من منهج الإسلام إباحة الزواج المثليين، وليس من الدين ولا من منهج الإسلام جعل شاطئ للعراة، وليس من الدين إلى 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 قائمة طويلة، آخر قائمة زرع الحشيش وبيعه والاستثمار فيه، قائمة طويلة من الأشياء التي نذكرها كلها ليست من الدين. لو هو يفعلها كرجل علماني ولا يقول أنه له علاقة من الدين في الدين وليس له علاقة بالإسلام، انتهينا، هو على نفسه مثل أي رئيس دولة كافر. لكن هو يقول أنه مسلم ويقول أن هذا من الدين ويعيب على الدول الإخوة هذا، وهناك جماعات تجعله خليفة المسلمين كأنها تطعن في ولاة أمرنا، كأنها تطعن في ولاة أمرنا، وهناك جماعات تقدمه للناس وتقول هو القدوة، تقول نريد الرؤساء يكونوا مثل هذا، فنبين حتى كمان لا يتأثر ولاة أمرنا بأناس جهلة يفعلون أفاعيل ويعرضونها في هذه الصورة. فأصبحت قضية البيان، قضية البيان من تحقيق لحمة وطن، من تحقيق لحمة وطن، لأن الناس عندنا تأثروا بهذه الدعايات الكاذبة الباطلة، فنحن نبين لهم أن هذا منهج خطأ، هذا الكلام غلط، هذا الرجل لا تصدق أنه هذا، ما هو الإسلام، هذا يخالف الدين، هذا كذا هذا كذا. حتى لا الآن بعض المظاهرات التي ظهرت في بعض البلاد يقولوا نطالب رؤسانا يكونوا مثل هذا، هل ننتظر حتى يأتي مثل هذا ولا نبين من البداية حقيقة الأمر وحقيقة الوضع، وأن الصورة هذه كذب في كذب في كذب؟ لا، نبين نبين نبين، وما لنا صلاح، نحن لم ندخل في قضية منازعة الأمر، ما جينا نقول احنا نصير رؤساء او هذا يصير رئيس مكان، ما دخلنا في هذا، ما لنا. لكن الخطأ اللي يتعلق بديننا وبشرعنا وبأمتنا وبوحدتنا وفي واحنا شايفين من الناس من يتأثر، لا نوضح ونبين حتى لا تستفحل الأمور. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرر شكري للقائمين على مناشط الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية فرع جدة، وللإخوة القائمين على الدعوة في هذا المسجد المبارك، وأيضا دعائي بالتوفيق والنجاح لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة زيدني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فألتقي بكم في مساء يوم السبت الثاني من شهر رجب من عام 40 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الشيخة خديجة بغلف بحي النسيم في جدة. في هذه المحاضرة التي بعنوان خطر التنظيمات الإرهابية وأثرها على الفرد والمجتمع وقبل أن أبدأ في هذه المحاضرة وذكر عناصرها أريد أن أسجل شكري وتقديري للجهود الطيبة المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ومن كل سوء وقاه، سائلا الله له المزيد من التوفيق والهدى والرشاد والسداد. كما أشكر الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة على جهودهم وتنسيقهم لهذا اللقاء، جعل الله جهودهم في موازين حسناتهم. وكذا الشكر موصول للإخوة القائمين على رعاية شؤون الدعوة في هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم سائر الأعمال الصالحة ويجعلها في موازين الحسنات. هذه المحاضرة خطر التنظيمات الإرهابية وأثرها على الفرد والمجتمع أدرتها على عناصر. العنصر الأول أن التفرق والاختلاف واقع في هذه الأمة، والعنصر الثاني أن أصحاب التفرق والاختلاف واقعون تحت الوعيد الوارد في هذا الحديث وهم على خطر شديد، وأن تفرقهم من أسوأ أنواع التفرق. ثالثا هذه التنظيمات هي من نتاج الحزبيات التي تعقد الولاءات البدعية. رابعا الكلام عن معنى التنظيمات الإرهابية. ثم في خامسا سأذكر خطورة هذه التنظيمات الإرهابية على الفرد والمجتمع، ثم أختم إن شاء الله هذه المحاضرة بكلمة لابن حزم في آخر كتابه الفصل في الملل والنحل. نبدأ مع العنصر الأول من عناصر هذه المحاضرة وهو الكلام عن التفرق والاختلاف وأنه واقع في هذه الأمة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ذكره مالك والحاكم في المستدرك وهو بمجموعة الطرق حسن لغيره، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذه هي المحجة البيضاء، التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحجة البيضاء أعاد الرسول ذكرها بمعنى آخر في حديث معاوية ابن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة أو هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، المقصود به فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه الجماعة، جماعة الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم كما تفسره الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي. هذه المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، وسيقع الخلاف في هذه الأمة أو وقع الخلاف في هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ستفترق هذه الأمة أو هذه الملة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالتفرق والاختلاف حاصل، والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي هو أو هذا السبيل هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذه المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. ننتقل للعنصر الثاني، من خالف هذه المحجة، من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من خرج عن الجماعة فقد هلك، وهلاكه أنه متوعد بأن يكون في النار، قال كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق المخالفة لما عليه الجماعة، المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، متوعدة بأنها من أهل النار. وما معنى أنها متوعدة بذلك؟ أي أن هذا عذابها إذا شاء الله أن هذا عذابها إذا شاء الله أن يعذبها، وإلا يغفر لها سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل هذه الفرق متوعدة بهذا العذاب، أنها من أهل النار، كلها في النار إلا واحدة. ولذلك لقبت هذه الفرقة الواحدة بأنها هي الفرقة الناجية، هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. من هي هذه الطائفة؟ هم الذين تمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الذين يأخذون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الفرق وهذه الجماعات التي خالفت ما كان عليه الرسول وأصحابه شاققت الرسول وخرجت عن سبيل المؤمنين، فماذا توعدهم الله؟ قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ننتقل إلى العنصر الثالث، إذا عرفنا أن أهل التفرق والاختلاف متوعدون بهذا العذاب، أنهم من أهل النار لأنهم خالفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاعلموا أن هذه الفرقة أو هذه الفرق التي خالفت ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها مآلها إلى الخروج على المسلمين بالسيف، وهذا أسوأ الخروج، هذا أسوأ الخروج. ولذلك تعتبر الحزبيات التي تعقد عليها الولاءات في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات، فيكون جماعة ولاؤها لمؤسسها، كل ما يقوله مؤسسه هو شرعهم وهو دينهم، لا ينظرون إلى سنة الرسول، لا ينظرون إلى ما كان عليه السلف الصالح، النظر كله إلى هذا المؤسس وإلى هذا المرشد وإلى هذا المكون لهم، فهم قد اتخذوا حزبية يوالون عليها ويعادون عليها، فهم يوالون من كان معهم ويعادون من ليس معهم. فهؤلاء من أهل التحزب ومن أهل التفرق يدخلون في هذا الحديث ومتوعدون بأنهم في النار. من أسوأ ما فيهم أن مآلهم إلى الخروج على جماعة المسلمين بالسيف، وهذا أسوأ صور الخروج على جماعة المسلمين. يقول الأوزاعي عن أحد العلماء كان في وقته، يقول جاءنا بواحدة فسكتنا، وجاءنا بالثانية فسكتنا، فلما جاءنا بالسيف على أمة محمد لم نسكت وتكلمنا. وهذه الجماعات والأحزاب الآن تمارس رفع السيف على أمة محمد، طبعا بدل السيف السلاح الرشاشات والتفجيرات والقنابل وغيرها. الآن هي تستعمل هذا السبيل على أمة محمد. ولا تظن هذا الكلام أنا أقوله، بل ورد عن بعض السلف من التابعين أنه أشار إلى هذا المعنى. فجاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، توفي سنة 104 هجرية، من التابعين، يقول: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. وفي رواية عنه يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا، يعني النفاق كان أنواع. وتلا: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ثم ذكر آية أخرى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم ذكر آية أخرى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال سفيان الثوري: أما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض وبالشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، وكل أهل هوى، فإنهم يرون السيف على أهل القبلة. إذن هذه القضية خطيرة. هؤلاء أهل البدع الضلالات، أهل الأهواء، الذين يجعلون لهم مبدأ أو شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يوالون عليه ويعادون عليه، سيكون مآلهم إلى إيش؟ إلى السيف، يحملونه على أمة محمد، لأنهم في النهاية سيرون أن من لا يوافقهم على ما هم عليه كافر، وأن من وافقهم هو المسلم، فمآلهم إلى حمل السيف على هذه الأمة. وهذا أخطر ما يكون في أمر التحزب والتفرق والاختلاف عن جماعة أهل السنة والجماعة، هذا أخطر ما في هذا الموضوع، حمل السيف على هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المصير، قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا أمر خطير سيقع في هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما يعني يرون السيف أو يحملون السيف كلما طلع لهم قرن قطع حتى يلحق آخرهم بالدجال. هؤلاء هم أهل التفرق والاختلاف وأهل التحزب الذين يخالفون أهل السنة والجماعة، يخرجون عن جماعة المسلمين، ليس فقط في الناحية العلمية، بل يرون السيف حتى على جماعة المسلمين عامة. قال ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لست منهم في شيء، وإنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 8. إذن هذا العنصر الثالث، أن هذه التنظيمات الإرهابية مبدأها ولاءات حزبية، وكل ولاء حزبي سيؤدي إلى حمل السيف على هذه الأمة يوما ما. ولذلك الإنسان لا يغتر. جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود، وانتبهوا للإشارة النبوية، جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم خط على جانب الخط خطوطا صغيرة، وأشار إلى الخط الطويل وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وإن هذا سبيلي، من تبعني فيه دخل الجنة، وإن هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار. لاحظ الرسم، خط طويل معناته طريق الدعوة إيش؟ طريق الدعوة وطريق الرسول وطريق السنة والجماعة، طريق فيه طول ومشقة ولا غروة في ذلك، فإن هذا الطريق طريق الجنة، وكل طريق يؤدي إلى الجنة محفوف بالمكاره، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. أما الطرق الأخرى طرق قصيرة، وهذا مما يزينها في قلوب أتباعها وأصحابها الذين يسلكونها، يرون أن الطريق قصير والمدى فيه بعيد. لكن لاحظ الرسم، خط خطوطا قصيرة. لو تطالع أول بداية الخط عن هذا الخط عن الصراط المستقيم، الخلاف فيه يسير، ثم يمتد حتى يسير الخط المستقيم كده، هو يسير كده في بدايته، يسير نقطة يسيرة ثم تمتد كلما امتدت فارقت الخط الصراط المستقيم. وهذا هو حال أهل الجماعات والفرق والتخلف والافتراق والتفرق، فإنهم يبدأون بأمور يسيرة حتى لا يتبين للسالك في أولها أن هناك فرقا كبيرا بين ما هو عليه وبين الصراط المستقيم، لكن لا يلبث، يستمر في هذا الخط ويمشي 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 حتى في النهاية يتجه كده والصراط المستقيم هكذا. هذا معنى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضحه بهذا الرسم. فعلى المسلم أن لا يغتر بعض هذه الحزبيات وبعض هذه الجماعات المفارقة لأهل السنة والجماعة، في بدايتها يظهر لك أنها قريبة من الصراط المستقيم، بل قد تكون ملتصقة في البداية بالصراط المستقيم، لكن لا تلبث تختلف وتمتد 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 حتى تصير طريق آخر غير الصراط المستقيم. إذن لابد أن ينتبه المسلم لهذا الأمر، ينتبه المسلم لهذا الأمر. وهؤلاء لهم أمارات، من أماراتهم أنهم يتبعون الشبهات، من أماراتهم أنهم يتبعون المشتبه من الآيات ومن الأحاديث، من أماراتهم أنهم يتحزبون ويكون لهم مقالة فيما بينهم ينعزلون بها عن سائر الناس، من أماراتهم أنهم لهم مبادئ وأسس غير طريقة أهل السنة والجماعة، قد يصل بهم الأمر إلى درجة أن يعتزلوا جماعة المسلمين، وقد يصل بهم الأمر إلى أن يخرجوا إلى الفلوات وإلى الجبال وإلى الصحراوات، كما بدأت جماعة شكري مصطفى، جماعة التكفير والهجرة. وهكذا تجي الصور متعددة لهذا الأمر. وهذه الحزبيات والتنظيمات، ننتقل إلى العنصر الرابع، التنظيمات الإرهابية. قلنا الحزبيات والولاءات تؤدي إلى التنظيمات الإرهابية. ما هو التنظيم الإرهابي؟ لو جاء واحد سألنا قال أنت جالس تتكلم عن التنظيم الإرهابي، ما هو التنظيم الإرهابي؟ إلا أنت تقول أنه طريقه هذه الحزبيات والولاءات البدعية، فقول التنظيمات الإرهابية هم جماعة يتعاونون على تحقيق أهداف لهم فيها عدوان بغير حق على الناس المسلمين وغيرهم الآمنين، يعتدون عليهم في دمائهم وأديانهم وعقولهم وعروضهم وأموالهم، يجتمعون ويخططون للاعتداء على المسلمين في هذه الأمور. وهذا المعنى اللي هو العدوان على الناس بغير حق في أنفسهم ودينهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، هذا هو تعريف الإرهاب الذي اتفق عليه المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي. فالتنظيمات الإرهابية جماعة تتعاون على تحقيق هذا العدوان، تجعل هذا هدفها بدعوات براقة خداعة، مثلا تحكيم شرع الله، مثلا إعادة الحكومة الإسلامية، يطرح أمور يعلم أن عوام الناس يصدقونها ويرون أنها حق، فيطرح مبادئ فيها خلل غير صحيحة بتصوراتهم هم، بطريقتهم هم، لا كما أراد الله وأراد رسوله بفهم السلف الصالح، فيأتون بهذه الأمور ويضللونها بمعاني شرعية، مثلا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، من باب السعي لإقامة حكومة إسلامية، من باب السعي لإقامة دولة إسلامية، من باب السعي لتحكيم شرع الله، يأتون بمثل هذه المبادئ، ثم تعال وانظر إلى تصرفاتهم تجدها تصرفات لا توافق الكتاب ولا توافق السنة ولا توافق العقل ولا توافق أي شريعة يريد الإنسان أن يجعلها بين الناس. كما قال الشيخ عبد المحسن العباد في بعض كتاباته يستنكر على هذه التنظيمات الإرهابية، كتاب له سماه بأي عقل وبأي دين تفعلون هذا الذي تفعلون. لا، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر بعض الجماعات التي خرجت في زمن دولة بني أمية مثل جماعة ابن الأشعث وغيرهم ممن خرج في ذلك الوقت، وخروجهم على من؟ على طاغية من الطغاة اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي. مع ذلك السلف سموا هذا الخروج فتنة وحذروا منه، ونتج عن هذا الخروج أفعال كثيرة قتل فيها الناس وهدمت فيها البيوت وأوضعت فيها المصالح. فقال ابن تيمية في ختام الكلام، قال: فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا. لا دينا أقاموا، ما قاموا دين ولا دنيا حفظوا، بل أفسدوا الدين والدنيا على الناس. أصبح الإنسان بسبة هذه الحركات وبسبة هذه الأمور لا يأمن على دينه فلا يستطيع يخرج المسجد، لا يأمن على عرضه فلا يستطيع يترك بيته في البيت، أهله في البيت، لا يأمن على نفسه إذا خرج إلى السوق، لا يأمن على ولده أن يذهب إلى الكتاتيب وإلى المدارس، لا يأمن على أمواله، لا يأمن على أي شيء. فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا. هذا حال هؤلاء في خروجهم على أهل السنة والجماعة. فعملهم في حقيقته فساد، عملهم في حقيقته فساد، والله لا يحب المفسدين. يقول تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والجنة اللي هم يريدونها الله وعدها للمصلحين ولم يوعدها للمفسدين. يقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بل السعي في الأرض بالفساد هو طريقة اليهود، كما ذكر الله عز وجل، قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فهم خوارج يسعون في الأرض فسادا، هذه التنظيمات الإرهابية وتوصيفها الشرعي أنهم خوارج. جاء في الحديث، طبعا خوارج لأنهم خرجوا على أهل السنة والجماعة في الناحية العلمية وحملوا السيف على جماعة المسلمين، فهم خوارج. جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزهيبة في تربتها، يعني ذهب في ترابه، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مشاجع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغيظت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبهة كس اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله. وفي رواية قال: يا محمد أعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ فيأمنني أهل الأرض ولا تأمنوني. وفي رواية: فيأمنني أهل السماء والأرض ولا تأمنوني. فأراد خالد بن الوليد أن يقتله. يقول: فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد حديث رقم 7432. أقول: بل هم اليوم يتعاونون مع النصارى واليهود ضد أهل الإسلام ويستبيحون قتل الإسلام أهل الإسلام ويدعون الكفار. بل هم اليوم أداة لتنفيذ خطة من أعداء الإسلام ضد بلاد الإسلام. أعداء الإسلام أخوف ما يخافونه اليوم أن تعود اليقظة والصحوة لأهل الإسلام. أن يعود أهل الإسلام إلى سيرتهم الأولى التي يعلمون أنهم لا يستطيعون أمامها شيء إذا قامت. هم يريدون أن يستمر هذا الرجل المسلم في سباته في نومه، لا يريدونه أن ينهض. فبماذا يشغلونه؟ يشغلونه بهذه المناوشات. فجاءت هذه الجماعات ولهم يد في نشأتها. ترى الجماعات الحزبية المعاصرة، الجماعات الحزبية المعاصرة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 ميلادية، كان للاستعمار الإنجليزي، للمستعمر الإنجليزي يد فيها، وبعد كده للسفارة الأمريكية يد فيها في نشأة الإخوان وإمدادهم بالمال. ليش يدعمونها بالمال؟ ليش يتفقوا ويخططوا معهم؟ لأنهم رأوا أن هذه الجماعة تخطط أو تعمل بعمل يتحقق فيه نقطة التقاء بين أهدافهم الاستعمارية وبين أهداف هذه الجماعة المنحرفة عن الصراط المستقيم. فحصل الدعم من أجل هذا، حصل الدعم من أجل هذا الذي حصل. ومعلوم أن جماعة الإخوان المسلمين هي الرحم الذي انطلق منه في العصر الحديث كل الجماعات التنظيمات الإرهابية التي تكفر، القاعدة، النصرة، داعش. داعش، من يتذكر صورة ذاك الداعش الذي يظهر بعض كتب منظري جماعة الإخوان المسلمين كسيد قطب وغيرها ليقول إن نحن هذه جماعتنا وهذا امتدادنا؟ من لم يقرأ المقالات التي كتبها، المذكرات التي كتبها أيمن الظواهري وهو من القاعدة، ويتحدث أن هذا الذي ينفذه هو المخطط الذي كان عليه سيد قطب وجماعة الإخوان المسلمين وإلى آخره. جماعات إرهابية ومنظمات إرهابية تقود الأمة الإسلامية إلى أمور تتفق وتلتقي مع مخطط المستعمر، مع مخطط أعداء الدين والملة. فصاروا هم يمدونهم بالسلاح ويمدونهم بالدعم ويغطوا عليهم. بعض المحللين السياسيين يقول ألغي الآن اسم مسمى الجماعة القاعدة وأظهروا داعش. يقول ليش؟ يقول لأنه بعد فترة سيكون هناك محاكمة ومطالبة دولية للقاعدة إذا ما استمرت، ومساءلة دولية، فغيروا الاسم وجابوا جماعة باسم ثاني جديد، وبعد فترة راح يغيروا الاسم وتستمر على نفس النهج وعلى نفس الأهداف في الأصل من أجل إشغال المسلمين وتفتيتهم. أتذكرت قصة، وقف القطار في محطة فصعد مزارع معه كيس ووضع الكيس بين رجوله ومعه عصاية. لاحظ اللي جالس جنب المزارع ومعه هذا الكيس أن المزارع كل ما تصير حركة في الكيس يضرب بالعصاية فيهدأ، يبدو أن هناك حيوانات في الكيس، فيهدأ الذي في الكيس، يرجع شوية تتحرك فيرجع هذا يضربها. فقال له ليش أنت كده تسوي؟ إيش هذا؟ قال هذه يا شيخ في إيران أريد أن أوديها لمعمل تجارب في المدينة يستفيدوا منها وأنا أبيعها لهم. قال طب ليش تضرب كل ما تحركت؟ قال هذه إذا تحركت راح تقرض الكيس وتخرج وأنا ما أريدها تخرج، كل شوية أضربها. ترى هذا الحال هو السياسة نفسها التي تستعملها القوى الاستعمارية في بلادنا الإسلامية. لا يريدون لنا أن ننهض. ترى والله ولا فخر، ويمكن تصدقوني أو صدق أو لا تصدق، أحسن عقول في العالم عقولنا المسلمين، عقول شبابنا، أحسن ثقافة ثقافتنا، أصولنا ما هي زي أصولهم، أخلاقنا ما هي زي أخلاقهم، أحسن أمة في العالم اليوم إلا ينظر لها إنه هي ممكن تسود العالم هي أمة المسلمين. أقولها ولا فخر، بل أقول لك شيء، في عندهم شيء تسمعوه بأمديكم، إسلام فوبيا، تسمعوه بهذا عند الغربيين؟ ترى إسلام فوبيا هذا أهل الغرب والأمريكا، إلا أمريكا والغرب يفكروا فيه، ترى له ما يسوغه. إيش أهم سبب؟ أهم سبب يا شباب أن أمة الإسلام في العالم الإسلامي أمة شابة فتية، شبابها 70% منهم، 75% من أمة الإسلام شباب، بينما دول الغرب الأوروبي وأمريكا 80% شيبان 20% شباب. احنا أمة فتية. ثاني شيء غير انه أمة فتية أمة كثيرة ما شاء الله، نسبة التكاثر في أمة الإسلام ما شاء الله في أعلى نسبة، بينما هم بحسب نسب التكاثر هم إلى انتهاء إلى إبادة إلى نهاية، ما عندهم تكاثر. يقول لك النسبة المطلوبة للتكاثر 1.5 أو 2، هم أقل من 1.5، حتى 1 يمكن. فإحنا كل مقومات القيادة والريادة في العالم فينا. هؤلاء الآن الاستعماريين اللي خططوا، هم يخططوا ويمكروا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم متوسدا تحت ظل الكعبة في العهد المكي، في زمن كان الرسول في مكة، فجاء إليه بعض المسلمين من الصحابة قالوا يا رسول الله أما ترى إلى قريش وما تعمله فينا من الأذى، يعني مرنا بالجهاد مرنا نقاتل. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متوكيا، فجلس فقال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه لكي يترك هذا الأمر فلا يتركه حتى يقتل. قال والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. ترى ديننا سينتشر رغما عنهم ورغما عن كل كيدهم ورغما عن كل مكرهم سينتشر. أما قال الرسول كلما طلع لهم قرن قطع، هذه التنظيمات الإرهابية بإذن الله كلما تطلع تقطع وآخرهم إلى الدجال، لكن أهل الإسلام بإذن الله سيقومون. الآن إحنا حالنا اليوم إننا لابد أن نحذر من هذه التنظيمات الإرهابية وهذا العنصر الأخير ونبين خطرها حتى لا يتأثر الناس بها ويحذروها، ويحذروا في من يعولون أن يبعدوهم عن كل مؤثر يوقعهم في شر هذه التنظيمات الإرهابية. فأقول أعمال التنظيمات الإرهابية هذه، أعمال التنظيمات الإرهابية هذه تعارض مقاصد الشريعة كلها. الشريعة الإسلامية تدور على 5 مقاصد. المقصد الأول تحقيق العبودية لله. المقصد الثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. المقصد الثالث التيسير والرحمة في التشريعات. المقصد الرابع حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مراتب الإحسان. المقصد الخامس حفظ الجماعة والأمة. هذه 5 مقاصد دعا الإسلام والتشاريع يدعو الإسلام والتشاريع إلى مراعاتها. المقصد الأول تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. هؤلاء بتصرفاتهم وبطريقتهم التي يمشون عليها في تقتيل الناس وإرهابهم وإرعابهم وإلى آخرهم شوهوا صورة الدين، شوهوا صورة الإسلام، شوهوا حقيقة الدين أمام الناس. وما هو بعيد أن الاستخبارات الأوروبية من أسباب دعمها لهؤلاء من أجل أن تخلق هذا الخوف من الإسلام عند الناس عند الأوروبيين، فما يعود يدخل للإسلام. ما قلت لكم قبل قليل أن الله متم نوره ولو كره الكافرون، هم سعوا إلى هذا، ولكن الواقع حصل بالعكس، نتيجة عكسية. سار الناس في أوروبا وفي أمريكا يبغوا يشوفوا إيش هذا الدين اللي زي كده، فينظروا إلى الدين وإلى محاسنه فيعرفوا أن هؤلاء خطأ وأن الصواب اتباع هذا الدين فيسلموا. فبالعكس كثر الداخلون في الدين، كثر الذين يدخلون في الدين بعد هذه الأحداث مثل أحداث 11 من سبتمبر وغيرها. فهم بطريقتهم يعارضون المقصد الأول، ينفرون الناس من الدين ولا يحققون عبادة الدين، بل بسببهم تتعطل المساجد، تتعطل دور العبادة، تتعطل أمور الدعوة وانتشارها في أرجاء الأرض. ومع ذلك نقول ربنا متم نوره ولو كره الكافرون. وبسبب أعمالهم الإسلام جاء بجلب المقاصد، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن ذلك حفظ الضروريات 5، حفظ النفس والعرض والدين والعقل والمال، هذه الضروريات 5 وحفظها. هم بتصرفاتهم قتلوا الأنفس، قتلوا الناس وأرعبوهم، هم استباحوا الأعراض بأفعالهم وبأمورهم التي يجلبونها أينما حلوا، هم دمروا أملاك الناس وأضاعوا أموالهم وعطلوها، هم إذا كثرت عندهم المادة يتاجرون بالمخدرات بالأفيون وبنحوها، فصاروا يفسدون العقول، يفسدون العقول بهذه المخدرات ويفسدون العقول بالأفكار الضالة المنحرفة. وأيضا صاروا مع هذا جميعهم يعني أضاعوا هذه المقاصد الخمسة التي جاء بها الرسول صلى الله أو جاءت بها هذه الشريعة، اللي هي الضروريات الخمس، اللي هي حفظ الدم وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، أضاعوا كل هذه الأمور، أضاعوا كل هذه الأمور، وتحقق في تصرفاتهم التي يفعلونها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فاستعملهم أعداء الدين لتحقيق خططهم وأهدافهم ضد بلاد المسلمين والمسلمين، وشوهوا صورة الإسلام وصاروا حربا على الدين، وفي جانب حفظ المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها أضاعوا حفظ الأنفس، فقتلوا ومثلوا بالناس الذين ليس معهم بصورة بشعة، وحاربوا الدين فشوهوا صورته وعارضوا مبادئ الإسلام وجعلوها طائفية مقيتة، وأضاعوا العقول بما ينشرونه من أفكار بل ومخدرات وحشيش، وانتهكوا الأعراض في كل أرض حلت فيها هذه التنظيمات، وسلبوا الأموال في كل بلد دخلوا إليها، وفرقوا جماعة المسلمين فلم يحفظوا الأمة ولا الجماعة، وغلب السفاسف الأخلاق وذميمها بتصرفاتهم الهوجاء وتحركاتهم الرعناء. وقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وتسللوا من خلال مواقع التواصل وبعض الألعاب إلى عقول الأطفال والشباب فغرروا بهم وجندوهم لأفكارهم، فصرت تسمع أن شابا قتل ابن عمه، وآخر قتل أمه وأباه، وآخر يقتل جنديا يسهر في خدمة دينه ووطنه، وآخر يقتل جاره. وهذا والله أعلم قد يكون في بداية الهرج الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة هرجة. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل القتل. قال بعض المسلمين: يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنى عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال أبو موسى الأشعري: وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لا مال علينا ولا دم، لا مال ولا دم. أخرجه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. هذه التنظيمات بثت الخوف بين الناس وروعت الآمنين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه مسلم. أقول إذا كان مجرد الإشارة إلى أخيك المسلم بحديدة تروعه وتخوفه حتى لو على سبيل المزح، حتى لو على سبيل المزح، يلعنك الله وتلعنك الملائكة، فما بالك بمن يحمل عليهم السلاح، ما بالك بمن لا يقتصر على حمل السلاح بل يطلق عليهم النار ويهدم عليهم بيوتهم ويرمي عليهم المتفجرات، ما بالك بمن يفعل هذه الأمور، يروع الإسلام ويروع المسلمين ويروع الآمنين بصورة تنافي هذا الدين. وقد يستبيح بعضهم هذا الفعل، يقول: هذه أنا أفعلها مع الكفار. فنقول: يا أخي، هؤلاء أهل عهد، ما داموا في بلاد المسلمين فهم أهل عهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يروح ريحها وإن لم يروح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فكيف يستبيح الإنسان أن يفعل مثل هذه الأمور؟ أقول بل غيروا وحرفوا مفاهيم شرعية، فالتوحيد صار عندهم مجرد الإقرار بالله خالقا، والدين صار عندهم هو ما يمليه عليه مرشدهم وجماعتهم وتنظيمهم، بل والسمع والطاعة لولاة الأمور هي السمع والطاعة للتنظيم والجماعة، وما عاد لولاة الأمر شيء يذكر، والإسلام هو ما هم عليه، أما ما عليه عامة الناس فهو جاهلية منذ القرن 20. أما الأمر بمعروف النهي عن المنكر فصار عندهم هو أصل الدين بالصورة التي هم يطبقونها، وصارت الحرية عندهم قبل الشريعة، وصارت المظاهرات والخروج على أمر ولاة أمر المسلمين من الأمر بمعروف النهي عن المنكر، وحب الوطن عندهم والوطنية صار عندهم وثنية، وصار الدين عندهم سياسة، ومن لا يشارك في السياسة مقصر في القيام بالدين، وأهل الحل والعقد عندهم هم الجماهير، بل جماهير العامة هم أهل الإجماع، وأصل الولاء والبراء ليس هو الحب في الله والبغض في الله، بل هو الانتماء للحزب وللتنظيم وللجماعة. وأصبح عندهم خلافنا مع الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون في أم المؤمنين عائشة وباقي الصحابة، ويطعنون في أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، أصبح خلافنا مع هؤلاء الرافضة خلاف شكلي يسير. وهكذا في قائمة طويلة من الانحرافات التي قررها هؤلاء بحسب تنظيماتهم الحزبية الإرهابية، وهذا جميعه يبين خطر هذه التنظيمات وهذه الجماعات الحزبية. وأختم بأن هؤلاء جميعهم متوعدون بأنهم في النار، وهم يعتدون على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق، ويسعون في الأرض فسادا، ولا ينصحون لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم، وأنهم حرب على مقاصد الدين، ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. قال ابن حزم وهو ختام الكلام: اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. فالله الله أيها المسلمون، تحفظوا بدينكم، ونحن نجمع لكم بعون الله تعالى الكلام في ذلك. إلزموا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصرا عصرا، إلى الذين طلبوا الأثر فلزموا الأثر، ودعوا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه وهو ختام هذه المحاضرة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعت الأذان؟ أذن ولا لسه؟ طيب، إذا تبغوا أسئلة، في أسئلة.
شكر الله لك صبرت الشيخ صلى الله سبحانه وتعالى لك أخذ ويزيد خيرا لك ذلك في ميزان حسناتك.
وإياكم.
هنا بعض الأسئلة. أحسن الله إليك، يقول السائل: ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟
البغاة جماعة من المسلمين لهم منع، لهم منع، رفعوا السيف على ولي الأمر بدعوى إصلاح بعض الفساد والمنكر الذي يرونه. إذن هم ناس تأولوا في الدين أمور رأوها على ولي أمر المسلمين، فرفعوا السيف عليه بالمنع التي لديهم، جماعة لديهم منع برغبة الإصلاح، فهم لم يستحلوا دماء المسلمين، إنما رفعوا السيف بدعوى أنهم بهذا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويصلحون الأمر. فالبغاة خوارج من جهة أنهم خرجوا على ولي الأمر، وليس خوارج من جهة أنهم لم يستحلوا دماء المسلمين، فهم بغاة من هذا المعنى. طيب، ما الواجب على المسلمين تجاه البغاة؟ أقول الواجب على عامة المسلمين أن يقفوا مع ولي أمرهم مدام لم يظهر عليه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فعليهم أن يقفوا معه وأن يعاونوه في القضاء على هذه الطائفة الباغية التي خرجت عليه بالسيف، خرجت عليه بالسيف. أما الخوارج فهم طوائف يجمعهم أمور، منها أنهم يكفرون الناس بالمعاصي، منهم فرق تكفر بخصوص الكبائر، ومنهم فرق تكفر بأي معصية، لأنهم يرون أن الإيمان شكل واحد، إذا نقص إذا ذهب بعضه ذهب كله، لا يقبل النقص، فإذا أنقص الإيمان المسلم إيمانه بمعصية زال إيمانه وبالتالي هو كافر. فهم يكفرون أهل المعاصي عموما على أساس أنه فرقة منهم على هذا، أو يكفرون أهل الكبائر من هذه الأمة، ويرون السيف عليهم، لأنهم مداموا يرونهم كفارا فإنهم يرون السيف على عموم المسلمين. ثم لهم بعد ذلك عقائد تختلف بحسب الفرقة، لأنه نفس الخوارج افترقوا إلى فرق، منهم الأباضية ومنهم الجاحظية ومنهم الأزارقة ومنهم القعدية، مجموعة فرق تجدها في كتب الفرق عن الخوارج. فالخوارج هذه عقائدهم، وهم يختلفوا بذلك عن البغاة، يشتركوا مع المغاة في الخروج بالسيف، لكن البغاة خروجهم على الإمام، والخوارج خروجهم على جماعة المسلمين. فكل باغي خارجي، وليس كل خارجي باغي، لأنه هذا أزود، هذا الخارجي أكثر من الباغي، خلاص، لأنه أصلا ما هو متأول. أما حتى بعض العلماء قال البغاء قالوا يخرجون على ولي الأمر، قال قوم أهل منع يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائغ، بتأويل سائغ يقاتلونه عليه، بس على ولي الأمر مو على عموم المسلمين. فمن هذه الجهة هم خوارج، لكن من الجهات الأخرى لا، الخوارج غير البغاء. واضح؟
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل التعامل مع اليهود وما يسمى اليوم بالتطبيع يعتبر ناقض لنواقض الإسلام؟ وهل يجوز التعامل معهم في الأمور السياسية المعاصرة والمصالح؟
هذه من المعاني التي حرفتها الحزبيات والجماعات. ولا تعال تأمل ديننا، هناك هناك هناك، تعال تأمل ديننا، ديننا أباح لنا الزواج بالكتابية ولا ما أباح لنا الزواج بالكتابية؟ أباح؟ طيب. ديننا أباح لنا البيع والشراء مع اليهود ولا ما أباح لنا البيع والشراء مع اليهود؟ مات الرسول ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان الرسول يتعامل مع يهود خيبر، صح ولا لا؟ يتعامل معهم، يعني هم يشتغلوا بالزراعة ولنا الربع والنصف مما يخرج من مزارعهم، صح ولا لا؟ إذن كان الرسول يتعامل مع اليهود. طيب، عندنا في الإسلام في شيء اسمه عهد وذمة ولا ما في شيء اسمه عهد وذمة؟ في، لكن هؤلاء الحزبيات صورت لك أن أي تعامل مع الكفار وأي إدخال لهم إلى بلاد المسلمين وأي تمثيل لهم في بلاد المسلمين هو ينقض أصل الولاء والبراء، لأنه ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو الكفر وأهله، صح ولا لا؟ فهم رأوا أن مجرد تعاملك مع الكفار، مجرد أنك تجعل هناك سفارة لك عندهم وسفارة لهم عنده، مجرد أنهم يأتوا إلى زيارة البلد ويخرجوا اعتبروا إيش؟ مناقض لمبدأ أو لأصل من أصول الإسلام اللي هو إيش؟ أصل البراءة من الكفر وأهله. إنا براء منكم، قالوا هذا مناقض وهذا خطأ، لكن هم صوروا بهذه الصورة علشان بهذه الطريقة إيش يطلع في بالك؟ أنه ما في دولة مسلمة. وهذا الكلام ترى صرح به كبار قادتهم، أغلب الأفكار هذه اللي هم جابوها ترى جابوها من كلام سيد قطب. شوفوا إيش يقول سيد قطب، أقرأ لكم الآن إيش يقول سيد قطب. يقول في كتاب ظلال القرآن صفحة 2122، يقول: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. يقول ما في دولة مسلمة ولا قاعدة مسلمة قاعدتها التعامل بالإسلام، ما في. يقول في كتاب آخر، كتاب اسمه العدالة الاجتماعية صفحة 182، يقول: ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم توقف كذلك. ما في إسلام، عشان كده أخوه كتب جاهلية القرن العشرين، ما في إسلام، فكان يهمهم أن يشوهوا لهذا المبدأ، مبدأ التعامل مع أهل الكتاب ومع الكفار، يظهروا بصورة أنه من النواقض. كيف هم من النواقض؟ هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة نواقض الإسلام الناقض الثامن مظاهرة الكفار على المسلمين، وقد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مرة جاءت مضبوطة صح، وجاك أبو محمد المقدسي أحد الشباب، وبعدين دحين صار كبير، لكن من ألف رسالته ألف رسالة سماها ملة إبراهيم، كلها تدور على أنه هذا الناقض وقعت في جميع الدول الإسلام التي تنتسب للإسلام، فكلها إسلامها باطل. ليش؟ لأنهم يتعاملوا مع الكفار، وهذا غلط، هذا غلط. التعامل مع الكفار مع أهل الكتاب في الأمور الظاهرة مما شرعه الدين، ولا كيف نتزوج منهم؟ معناته ديننا يبغانا ننقض إسلامنا. كيف نتزوج من اليهود والنصارى إذا الله أباح؟ كيف؟ وهذا كذا كلامه. إذن الدين لا يعارض أن تتعامل في المعاملة الظاهرة مع الكفار، لا يعارض أن يكون بيننا وبينهم سفارات، لا يعارض أن يكون تطبيع. ترى منع التطبيع، منع التطبيع الذي اتخذته الدول الإسلامية من أجل نصرة القضية الفلسطينية ما هو قضية من أجل الدين، لا لا، احنا براء ان شاء الله من دين الكفار كله، اليهودية والنصرانية واي دين اخر. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. ولذلك يذكر في سيرة الملك عبد العزيز الله يرحمه ان احد الاخوان اللي كانوا في ذاك الوقت اللي على مثل بعض هذه الافكار جاء كانوا يعترض، فلما دخل على مجلس الملك كأنه هاب يهرجه، فكلموه أنه جايك عشان كذا، فقام الملك كان الصلاة المغرب قام أما الناس وصلى وقرأ قل يا أيها، لبغي يبين إحنا ترى إحنا ما لنا علاقة في محبة دينهم ولا لنا علاقة في نصرة دينهم، وهذا هو مناط التكفير في الولاء والبراء الذي ينافي الإسلام. أما التعامل معهم بغير محبة دينهم وبغير نصرة دينهم فهذا لا حرج فيه، يدور على الأحكام الشرعية الخمسة، ترى يكون واجب. إيش رأيك أنك تتعامل مع الكفار بالطيب ويكون تعاملك واجب؟ كيف؟ أقول لك أنا أذكر لك أمثلة. مثلا إذا كان والديك كفار بسلامتكم، إذا كان الرجل له والدان كفار، من الواجب شرعا أن يحسن إليهم؟ طيب. ثانيا مثلا إذا كان الكافر مظلوم، الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مع مين؟ مع القوم اللي انتم تشنؤونهم اللي هم مين؟ الكفار، صح ولا لا؟ بل الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، صح ولا لا؟ فإذا طبعا بقية الأحكام الخمسة تجدها بتوسع في رسالة عندي اسمها الولاء والبراء، تبحث عنها في النت إن شاء الله تلاقيها، تلاقي فيها تفاصيل هذه المسألة. إذن قضية منع التطبيع هي قضية سياسية، موقف سياسي، ما هو موقف دين. واللي احنا مطبعين مع أمريكا ومع فرنسا ومع بريطانيا ومع الدول كلها الكافرة، قضية إسرائيل واليهود موقف سياسي دعما للقضية الفلسطينية. إذن حلت القضية أو رأوا أنه من المصلحة أن لا يكون هناك أن يكون هناك تطبيع، فالأمر عادي بالناحية الشرعية ما في شيء. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله لما أفتى في قضية الصلح مع أهل الكتاب مع اليهود في فلسطين، لما أفتى في قضية الصلح مع فلسطين واعترض يوسف القرضاوي، رد عليه الشيخ بن باز برد علمي رصين موجود في فتاوى الشيخ بن باز، قال ما المانع أن يصطلحوا معهم مدام هم ما هم قادرين على أن يسترجعوا البلد ولا قادر الدول أن تدعمهم لاسترجاع هذه البلد. طبعا لا أحد يقول لي على الهامش ليش دول الإسلام ما تدعمهم، دول الإسلام دعمتهم، ولكن لقوا في النهاية أنهم ما بيقاتلوا إلا في الصهاينة، لقوا نفسهم بيقاتلوا جسر جوي من أمريكا إلى فلسطين، لقوا نفسهم بيقاتلوا دولة ما هم قدها، صح ولا لا؟ فكل واحد يعرف قدره، يعني كل واحد يعرف قدره ويمشي بالحد اللي هو يقدر عليه. فالقضية إذن في التطبيع وعدم التطبيع تراها موقف سياسي، ما هو موقف ديني. الدين لا يمنع إذا في مصلحة وراء رآها ولي الأمر، الدين لا يمنع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وزنكم وثوبة. هذا سائل يقول أحبك
الله. أحبك الله الذي في أحببتنا.
كيف أردت على من يقول إن نوازل العصر لا نستطيع معها الالتزام بمنهج الرسول الصحابة، بل لا بد من مسايرة العصر، فما هو الحل للتعامل مع مستجدات العصر ونوازله وفق الكتاب والسنة وبفهم السنة؟
ما قال الكلمة صح، أنا أقول لك الكلمة صح، قال لا نستطيع أن نطبق الإسلام اليوم. والله يقول لا نستطيع أن نطبق الإسلام اليوم، أو الإسلام لا يصلح أن يطبق اليوم مع هذا هذا رئيس دولة يقال له خليفة المسلمين، يقول هذا الكلام بهذه الصورة كذا يقول، وهذا الكلام خطأ. ديننا ربنا أكمله وجعله صالح لكل زمان ومكان، ومهما حدثت للناس من نوازل أو حوادث إلا ونجد حكمها بإذن الله في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا أمره موكل إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا موكل إلى أهل العلم. أما مثل هذه الكلام فهذا تفسيره تحليله أنه هذا مجرد مسوغ يذكره لكي لا يطبق الدين، خاصة وأن هذا الرجل اللي قال هذا الكلام هو يرفع شعار العلمانية، هو يقول أنا علماني وأنا أدعو إلى العلمانية، ولما وصل الإخوان المسلمون إلى مصر جاءهم قال أنا أدعوكم إلى أن تطبقوا العلمانية، أدعوكم إلى أن تطبقوا العلمانية، والإخوان لما وصلوا إلى الحكم كان شعارهم قبل الوصول الإسلام هو الحل، صار شعارهم بعد الوصول الديمقراطية هي الحل أو الشعب هو الحكم، صارت القضية يعني. ولذلك هذا كله كلام من لا يتبصر بالدين ولا يعلم بالدين، إنما يريد أن يسوغ لنفسه مخالفة الدين والخروج عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلا شرع الله صالح لكل زمان ولكل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هو أفضل كتاب يوضح طرق الحزبية؟
الحزبية هي عدة مبادئ، عدة مبادئ صح؟ ما في كتاب كده جمع كل هذه المبادئ، لكن أنا أدلك على كتابين كلها للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. الكتاب الواحد، الكتاب الأول كتاب دعوة الأنبياء، عبارة عن محاضرة، كنت أنا تكلمت مع الشيخ ربيع مرة قلت له هذا الكتاب سبحان الله، قال لي والله يا ولدي هو عبارة عن محاضرة ألقيتها ثم فرغوها لي وزدت عليها، وهذا كتاب محاضرة دعوة الأنبياء والرسل، هذا يوضح لك أصل الدعوة على إيش تقوم، ويبين لك الفرق بين دعوة الأنبياء ودعوة أصحاب الجماعات والأحزاب، هذه أول شيء. وكتاب ثاني له اسمه صراط واحد لا عشرات، يرد فيه على عبد الرحمن عبد الخالق برضو للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، في توضيح كبير لأصول الحزبيات في الجماعات المختلفة، في الجماعات المختلفة. هذا الكتاب الأول يوضح لك أن دعوة الرسل تقوم على رعاية التوحيد واتباع الرسل والقيام بشرع الله وكذا، والكتاب الثاني يبين لك أن الجماعة التي هي أهل السنة والجماعة هي جماعة واحدة وطريقها واحد وسبيلها واحد، لا طرق متعددة كما يصور أهل الجماعات والأحزاب. أنا كنت جلست مع بعضهم فكان هو متبني فكرة أنه الدين لا يمكن أن يقوم إلا بجهود جماعات متعددة، لا، وهذا الكتاب يرد على هذه الفكرة. خلاص نتوقف نكمل بعد هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم بمن يسيء الظن بالعلماء لأنهم لا يقولون كلمة الحق ويجادلون ولاة الأمر. جزاك الله.
نصيحتي لمن يفعل ذلك ويسيء الظن بالعلماء أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب من ذلك، فإن إساءة الظن لا تجوز في حق المسلم لأخيه المسلم، فما بالك في حق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد سئل بعض المشايخ من هيئة كبار العلماء عن مثل هذا الموضوع فقال هذا كاذب ما يدري. ما الذي يدريه؟ لما نذهب نحن ونتكلم وكذا، هل يريد أن نأتي نوقع عنده نقول شوف إحنا رحنا اليوم وتكلمنا وسوينا وعملنا؟ كاذب، يتكلم بما لا يدري ولا يعلم. فنقول نحن الذي نعتقده وينبغي علينا أن نعتمده إحسان الظن بهم، فإنهم حفظهم الله يقومون بالواجب عليهم شرعا، وهم أعلم منا وأفقه منا وأحرص منا في الدين وعلى الدين وعلى المسلمين، وأدرى بأمور نحن لا ندريها. ترى ليس كل ما يعلم يقال. العالم من هيئة كبار العلماء يعلم أشياء أنت ما تدري عنها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما جاء جدة عندكم هنا في مسجد الأمير متعب وعلق على محاضرة وكلمة للدكتور سفر الحوالي، كان من ضمن الكلام اللي قاله قال ترى ليس كل ما يعلم يقال. فأنت إيش تنتظر من العلماء الكبار؟ كل شيء يقولوا لك هو ما يصير، وليس كل ما يعلم يقال. فهم اتخذوا إجراءاتهم بالوجه الشرعي، ونحن اللي ينبغي علينا أن نحسن الظن بهم، فهم ورثة الأنبياء. والله 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 أقولها يعني ما أرجو منها شيء إن شاء الله. واللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. أقول لا أعلم اليوم في الأرض علماء مثل علمائنا في اتباعهم للسنة وفي سلامة منهجهم وفي حرصهم على الخير وفي قيامهم بذلك على أتم وجه. والله على ما أقول شيء، هذا الذي أعتقده، هذا الذي أظنه، وهذا مبلغ علمي. أنا لا أعلم أحد في الدنيا اليوم مثل علماءنا اليوم في المملكة العربية السعودية، وولاة أمرنا من الحكام والأمراء فإنهم يتعاونون مع هؤلاء العلماء في قيادة سفينة الأمة إلى بر الأمان. ترى يا جماعة إحنا يعني ترى ما إحنا دارين إيش اللي بيصير. ترى عواصف هوجاء هم يتلقوها، مشاكل كبيرة هم يصدوها عنك، أنت تأخذ الزبد والحلا والطيب وهم جالسين واقفين في مثل هذه المواقف وأنت ما تدري عن شيء. فالواجب علينا أن مثل هذه اللوحة اللي تقول لحمة وطن أن نكون لحمة مع ولاة أمرنا من العلماء ومن الأمراء، ونكون يدا واحدة، وأن لا نسيء الظن بهم، وأن لا نفتح آذاننا للمغرضين يطعنون في ولاة أمرنا من العلماء والأمراء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا من خلال تجربتكم الطويلة مع بعض الشباب في برنامج المناصح، ما هي أهم أسباب الانحراف وكيف يتعرف عليها الشاب ووالدها؟
هذا أمر مهم والله، ونقوله للآباء وللأمهات وللناس في البيوت. أخطر شيء رأيناه يؤثر على كان سبب من أسباب تعب الشباب وضلالهم صحبة السوء. صحبة السوء. أيها الأب، أيتها الأم، أيتها الأخت، انتبهوا لأولادكم في بيوتكم، انظروا من يصاحبون، انظروا مع من يمشون. إحنا اعتدنا لا تزعلوا مني. احنا اعتدنا نشوف الواحد بلحية وثوب قصير اوه هذا من اهل الجنة على طول، صح؟ بينما الرسول حذرنا من هذول، ايش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام سيأتي اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق الدين سهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، ويقولون من قول خير البرية. هذول هذول أنت تترك ولدك أنه راح المسجد خلاص انتهى. لا، شوف في المسجد مع مين. ترى المسجد أصبح مصيدا. كم واحد أنصاد بالكم الفترة اللي راحت اللي كانوا الأئمة بعض الأئمة يقنطوا في المساجد على الأحداث بدون أمر من ولي الأمر ويقنطوا والناس يبكوا. كذا واحد أنصاد بعد القنوت يشارك في القنوت ويجي له واحد جنبه بلحية شايف اللي سار ألين يجندوا في النهيئة في الأخير ويروح لسوريا ولا للعراق. فانتبهوا لأولادكم، صحبة السوء صحبة السوء. كان الناس في وقت من الأوقات صحبة السوء الحليق المحشش المخنث، صح ولا لا؟ الآن ممكن صحبة السوء إنسان بلحية ومقصر ثوبه ويقرأ قرآن ويصلي. فتنتبه، ما عاد تقترب الظاهر. مو معنى هذا أنه لا عاد تثق في صاحب الله وأن هذا مظهر مو إسلامي، لا، هذا مظهر صحيح، لكن أصبح هناك الآن من يستغل هذا المظهر في خداع وتغرير الشباب. ترى يا جماعة إحنا كلنا 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 في هذه البلاد والحمد لله، بل أكاد أقول في أغلب البلاد الإسلامية نحب الدين. في أحد فينا يكره الدين؟ في أحد فينا يكره قال الله قال رسوله؟ في أحد فينا ما يحب شيء يقربك للجنة ويبعدك عن النار؟ كلنا عندنا هذه النقطة، هذا موجود فينا كلنا. أصبح أعداءنا يستغلوا هذا، أصبح أعداءنا يدخلوننا باسم الدين. إحنا منحب اللحية ونحب التوبة القصير ونحب الصلاة ونحب الإنسان اللي يوقف يصلي خاشع. الرسول ذكر من عبادتهم، قال أحدكم يحقر صلاته جنب صلاتهم ويحقر صيامه جنب صيامهم. فأهم سبب أنا رأيته كان من أسباب الضلالة عدم انتباه الأسرة لصحبة السوء، عدم انتباه الأسرة لصحبة السوء. انجر الولد ويروح الولد وما تدري، وممكن وهذا سبب ثاني، هذا الولد يأثر على أفراد في الأسرة، يأثر على أمه يأثر على أخته، فتصبح الأسرة موبوءة. حتى لو الولد راح وقتل الأسرة تفرخ. ثاني، ومن هنا جاء ظهر خطر الأسرة والحريم اللي في البيوت، جاء خطر الأسرة واكتشف أنه في مجموعة من النساء فعلا متبنين هذه الأفكار وماشيين في هذا الدرب. فهذا أخطر سبب أو أهم سبب أنا يعني انتبهت له في هذا الموضوع. خلاص إذا سلك هو مع هذا الشخص ووثق في هذا الشخص يدخله، يبدأ يوريه فيديوهات، يبدأ يوريه يسمع أناشيد حماسية، يبدأ يأخذه في خرجات يجرئه شوية يبعده يجيبه يوديه، يأخذه تمرين شوية يوديه شوية ويطلعه شوية 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 لين خلاص يقول هي على سوريا ولا على العراق ولا شوف ايش تنفذ هنا. ولا ما ظهر عندنا هذا اللي يقول له قتل ولد عمه زوج أخته، يقول له تكفى يا سعد، سعد يقول أبايع أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، زي كده صحبة السوء. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول شيخ رحمه الله، هل يشترط أن يكون الخروج من جماعة معينة حتى نسميه الخوان، أم أنه لا فرق بين أن يكون الفعل من جماعة أو من عامة أهل البلد كما حدث فيما يسمى في الربيع العربي؟
نعم، الخروج عند أهل العلم له معنيان، خروج من عن ما عليه أهل السنة في النواحي العلمية، وخروج على جماعة المسلمين، خروج على جماعة المسلمين. وقد يكون خروج بدون أي حركة اللي هم يسموهم القاعدية من الخوارج، بس أنه جالس في المسجد أو في البيت يملي قلوب الناس على ولاة الأمر ويدخل فيهم الحقد وغيرهم. هذه المظاهرات حتى وإن قالوا هي سلمية هي خروج واعتراض على ولي الأمر بدون سلاح. هم اعتقدوا أنه هذا جائز، بل بعضهم يتعامل مع ولي الأمر وكأنه عامل، يقول والدستور يكفل لنا حرية التظاهر. فالجواب عليهم نقول لهم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا الشرط وإن كان في دستوركم فهو شرط باطل، ما يجوز لكم تسووه. وولي الأمر ما هو عامل عندكم، ما هو خادم عندك تحت يدك أنت على كيفك، ولي أمر استلم هذه البلاد المفروض أنه يقودها. أخطأ تصبر وتتحمل وتناصحه بالمعروف بالطريقة الشرعية، تقدم له الرأي والمشورة وتتعاون معه ألين توصل البلد إلى بر الأمان. أما هؤلاء لا، يطالبوا بشرط باطل حتى وإن كان في الدستور، ثم يخرجوا بأفعال. بعد أحداث 11 من سبتمبر أتوزعت مقاطع تشرح إيش اللي حصل في المظاهرات، كيف أنه جماعات تسللت أثناء الجموع، طلعوا فوق البيوت وفوق السطوح ومن أماكن، صاروا يقنصوا الناس ويقتلوا الناس. صح، كل مظاهرة تبدأ سلمية أهلها جهال بنية حسنة، صح، لكن كل مخالفة للسنة تورث شيء أكبر، فيندس بينهم هؤلاء. فإذا رأى العامة الدم عوام جهال، فيثور فيهم حب الثأر ويثور فيهم حب الانتقام، فتصل المظاهرات إلى طريق ممتد لا نهاية له، وما عاد أحد يقدر يوقف العامة. لذلك سلمية ما سلمية، ترى هذا كله كذب، ما في شيء اسمه مظاهرة سلمية، توقف من البداية وتمنع من البداية لأنها خلاف السنة، وأصبر على ولي أمرك حتى يحدث الله أمر آخر. أنا أسألك أنت، لماذا لا تريد ولي الأمر، تريد أن تتظاهر وتخرج؟ قال أريد أن أصلح البلد. طب إذا ترتب على هذه المظاهرات دمار وفساد أكثر مما يحدث لو كان هو موجود، فإيه رأيك؟ قال لا، أنا أريد الكرامة. نقول له يا أخي أنت الآن تقول أنك تريد أن تصلح البلد وتريد أن طب إذا ترتب على فعلك من الفساد أكثر مما لو بقي هو في مكانه، فأيهم أولى؟ لو كنت صادق فأنك تريد مصلحة البلد، فمعناته هي قضية جهل وتهور وخروج لا تصح. إذن الخروج ليس محصورا على السيف، وليس محصورا بجماعة معينة، وليس محصورا بفعل معين. من الخوارج القاعدية ما رفعوا السيف لكن يملأوا قلوب الناس، فهذولا من الخوارج. إذن القضية هي كل أمر يخرج فيه الإنسان عن جماعة أهل السنة والجماعة، أو على ولي الأمر وجماعة المسلمين، بالسيف أو بما يؤدي إلى السيف. نعم. دحين تدري إيش أحدث قلبي؟ أقول متى يقول العبارة الحلوة؟ هذا آخر سؤال. أحسن
الله إليك، نختم بهذا السؤال. يقول نسمع بعض الناس يتحدث عن وزراء المسلمين من خارج البلاد، فهل يجوز هذا؟
هذه المسألة يعني يثيرها كثير من الإخوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا وينسرنا ومشطنا ومكرانا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهم. يقول هذا يشمل كل ولاة أمر في كل بلد، فنقول هذا الكلام صحيح، كل ولاة أمر في كل بلد. لكن إذا كان ولي الأمر في هذه البلد لا يدعو إلى الإسلام بل يدعو إلى ضده ويخطئ وكذا، هل نسكت عن الخطأ ولا نقرر الخطأ؟ هل نسكت ولا نرد على الخطأ؟ الجواب، الخطأ يرد على أي إنسان كائنا من كان، الخطأ يرد ويبطل ولا يقبل، وحتى لو كان اللي قال ولي أمر. ولما جاءت الدولة العبيدية الفاطمية في القرن الثالث والرابع والخامس وبدأت تبتد، العلماء كفروها وتكلموا فيها وحذروا منها وحذروا من أفعالها، وانظروا ما كتبها العلماء عن الدولة العبيدية الفاطمية. إذن القضية قضية أن هناك خطأ، هذا الآن يريد أن يغير معالم الدين، هل نسكت؟ يقول أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح للتطبيق اليوم، نسكت؟ هذا الرجل يقول أنا علماني وأدعو للعلمانية ويدعو البلاد إلى العلمانية، هل نسكت ونقرر أفعاله وأموره؟ لا، لابد أن ننكر ولابد أن نبين الخطأ أنه خطأ. ما تكلمنا عليه في ذاته، تكلمنا على الأخطاء التي قالها. ليش؟ لأنه في موقع بث لهذه الأفكار ونشر لهذه الأفكار، فالخطأ يرد ولا يقبل من أي أحد. أي أحد قال خطأ وقرر خطأ على الدين فنحن نرده وندفعه ولا نقبله. ولا ندعو الناس إلى الخروج عليه أو عدم الخروج، هذه ما لنا صلاح بها. نحن نتكلم فقط عن المسائل العلمية، نتكلم فقط عن التي تتعلق بديننا، التي تتعلق بديننا. نحن لا نسكت عنها، نبين أنها خطأ ونبين أنها لا تجوز، ونحذر من الطريقة التي يدعو إليها، لأنه يدعو إليها باسم الدين، هو يدعو إلى العلمانية باسم الدين، وأن الدين يقرر هذا. فهل نسكت؟ لا لا، ما نسكت، نقول هذه علمانية وهذا خلاف الدين، وليس من الدين ولا من منهج الإسلام إباحة زواج المثليين، وليس من الدين ولا من منهج الإسلام جعل شاطئ للعراة، وليس من الدين إلى إلى قائمة طويلة، آخر قائمة زرع الحشيش وبيعه والاستثمار فيه، قائمة طويلة من الأشياء التي نذكرها كلها ليست من الدين. لهو يفعلها كرجل علماني ولا يقول أنه له علاقة من الدين في الدين وليس له علاقة بالإسلام، انتهينا، هو على نفسه مثل أي رئيس دولة كافر. لكن هو يقول أنه مسلم ويقول أن هذا من الدين ويعيب على الدول الإخوة هذا، وهناك جماعات تجعله خليفة المسلمين كأنها تطعن في ولاة أمرنا، كأنها تطعن في ولاة أمرنا، وهناك جماعات تقدمه للناس وتقول هو القدوة، تقول نريد الرؤساء يكونوا مثل هذا. فنبين حتى كمان لا يتأثر ولاة أمرنا بأناس جهلة يفعلون أفاعيل ويعرضونها في هذه الصورة. فأصبحت قضية البيان، قضية البيان من تحقيق لحمة وطن، من تحقيق لحمة وطن، لأن الناس عندنا تأثروا بهذه الدعايات الكاذبة الباطلة، فنحن نبين لهم أنه هذا منهج خطأ، هذا الكلام غلط، هذا الرجل لا تصدق أنه هذا ما هو الإسلام، هذا يخالف الدين، هذا كذا هذا كذا. حتى لا الآن بعض المظاهرات التي ظهرت في بعض البلاد يقول نطالب رؤسانا يكونوا مثل هذا، هل ننتظر حتى يأتي مثل هذا، ولا نبين من البداية حقيقة الأمر وحقيقة الوضع، وأن الصورة هذه كذب في كذب في كذب؟ لا، نبين نبين نبين، وما لنا صلاح. نحن لم ندخل في قضية منازعة الأمر، ما جينا نقول إحنا نصير رؤساء أو هذا يصير رئيس مكان، ما دخلنا فيها، هذا ما لنا. لكن الخطأ اللي يتعلق بديننا وبشرعنا وبأمتنا وبوحدتنا، وفي وإحنا شايفين من الناس من يتأثر، لا، نوضح ونبين حتى لا تستفحل الأمور. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرر شكري للقائمين على مناشط الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية فرع جدة، وللإخوة القائمين على الدعوة في هذا المسجد المبارك، وأيضا دعائي بالتوفيق والنجاح لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.